أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى من لم يكن متمكنا من تعلم القراءة لزيق الوقت، وقلنا إنه يفرز الكلام تارة في من كان عاجزا عن التعلم وهو قاصر لا يتمكن من التعلم لمانع ذاتي أو لمانع عرضي كزيق الوقت، ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر بالقراءة لعدم التكليف بما لا يطاق، كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الإتمام على مثل هذا الشخص وإن كان متمكنا من الإتمام، وذلك لأصالة البراءة عن الوجوب الإتمام ولعمومات ما دل على أن الجماعة مستحبة، الصلاة فريضة والجماعة سنة يشمل المقام أيضا، فلا يجب على مثل ذلك أن يأتم في صلاته، وكذلك إطلاق دليل البدلية أن من لا يتمكن من القراءة له بدل على ما يأتي الكلام في هذا اليوم إن شاء الله. مقتضى إطلاق تلك الأدلة الدالة على جعل البدل عدم الفرق بين ما إذا كان متمكنا من الإتمام وعدم كونه متمكنا من الإتمام، ومن هنا يقبل القول بعدم وجوب الإتمام حتى بناء على أن الجماعة عدل للواجب، والواجب تخييري بين القراءة والإتمام لا أن الإتمام مسقط. حتى على هذا القول بمقتضى دليل البدلية وإطلاق دليل الاستحباب أنه لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له أن يأتي بوظيفته على ما نبين إن شاء الله. هذا في القاصر. وأما المقصر الذي أخر إلى أن ذاق الوقت عن التعلم فلا يمكنه التعلم. قلنا قد يفرز فيما إذا لم يتمكن من الإتمام، وقد يفرز فيما إذا تمكن من الإتمام. أما مع عدم التمكن من الإتمام فقد يقال بتعين القضاء عليه، وأن الأمر بالصلاة يسقط بالتعذر، حيث إن الواجب في حقه كان هو الصلاة مع قراءتين على الفعل، وكان متمكنا من القراءة بالتعلم لكنه فلت على نفسه ولم يتعلم باختياره، فهو قد فلت الواجب على نفسه. أدلة البدل غير شاملة للمقام هكذا يقال، فحينئذ يجب عليه القضاء لفوت الواجب وأنه فرط الواجب على نفسه. وقد يقال بلزوم الجمع بين الأداء والقضاء، وهو الذي اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، فبنى على لزوم الجمع باعتبار التشكيك في شمول أدلة دليل عدم سقوط الصلاة بحالين، وادعى أن هذا ناظر إلى أحوال المكلف في نفسه من صحة ومرض سفر وحذر ونحو ذلك. وأما إذا كان هو المفوت على نفسه الواجب فهو غير مشمول لمثل هذا الكلام، الصلاة لا تسقط بحال. ولأجل هذا التشكيك بنى على لزوم الجمع بين الأداء بما تمكن وبين القضاء، ولكن ظهر مما ذكرنا أنه لا قصور في الدليل، لأن قوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحال بعدما فرضنا أن الصلاة اسم للركوع والسجود والطهور، القراءة غير داخلة في مسمى الصلاة وإنما هي واجبة مأخوذة جزءا بل في حق القادر فإذا كان المأتي به صدق عليه عنوان الصلاة على الفرض فيشمله قوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحال فلا يجوز له ترك الصلاة في الوقت والإتيان به خارج الوقت فإذا لم يجوز ذلك فأتى بوظيفته لا يسبق الفوت وإن كانت المرتبة العالية قد فاتت يعني الصلاة مع القراءة ولكن طبيعي الصلاة لم يفوت حيث إنه أتى بذات الواجب أي بالركوع والسجود والسهور إذن لا تصل النوبة إلى القضاء فالظاهر وجوب الأداء عليه وإن كان آثما بعدم تعلمه القراءة والإتيان بالواجب على مرتبته الكاملة هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من القراءة فأما من الإتمام وأما إذا كان متمكنا من الإتمام قلنا إن الكلام يقع في مقامين تارة في وجوب الإتمام نفسه يعني وجوبا نفسيا وأخرى من جهة كباره في الواجب قيدا شرطا بحيث لو صلى من دون إتمام يحكم بفساد صلاته أما بالنسبة إلى الجهة الأولى أيضا قد تقدم الكلام فيه فقلنا إن ترك الإتمام يوجب العقاب المقتوع يعني استحقاق المقتوع إلا نفس العقاب ليس بمقتوع لعل الله تبارك وتعالى يعفو الاستحقاق مقتوع بما أنه كان متمكنا من الصلاة عن قراءة صحيحة للقدرة على مقدمتها وهو التعلم ففرت الواجب على نفسه باختياره وهو يوجب الاستحقاق العقاب إذا تم في صلاته يندفع هذا الاستحقاق فإنه لم يفت منه شيء أتى بالواجب بمرتبته الكاملة حيث إن الإتمام مسقط للقراءة فلم يفت منه شيء فمقدمة لدفع العقاب يجب عقلا اختيار الإتمام فرارا من استحقاق العقاب المعلوم فأصل الإتمام لازم لا محالة ولكن هل هذا يعني إتمام قيد للواجب قيد للصلاة بحيث لو صلى من دون إتمام حكم بفساد صلاته الظاهر لا الصلاة صحيحة وإن لم يتم وذلك لعدم الدليل على وجوب الإتمام ولا أقل من التمسك بأصالة البراءة نشك في قيدية الإتمام بالنسبة إلى الصلاة يعني أخذه في متعلق الأمر بالصلاة وإن كان الإتمام في نفسه واجبا يعني واجب عقلي دفعا للاستحقاق العقاب المعلوم ولكن قيديته للصلاة بأن تكون الصلاة مقيدة به وفاسدة مع عدمه هذا يحتاج إلى دليل فالمقتضى إطلاقات الأدلة أن الجماعة أن الصلاة فريضة والجماعة سنة مقتضى ذلك عدم الوجوب فلا دليل على تقيد الصلاة بالإتمام وإنما الدليل دل على وجوب الإتمام في نفسه لا بما هو قيد كما إذا فرضنا أنه وجب لأمر آخر من نذر شرط في ضمن عقد ونحو ذلك لا يؤثر هذا في تقييد الصلاة به إذا نذر أن يصلي جماعة لا يكون الإتمام قيدا للصلاة الواجبة به حیث لو صلاها منفردن بطلت صلاته و انما هو واجب آخر غایت الامر هناک وجوب شرعیون و فی المقام وجوب عقلیون. العقل فرارن ان استحقاق العقاب المعلوم یلزمه باختیار الاتمام و اما قیدیته للصلاه فهی مجهولت لا ندری لم یقم دلیل علی القیدیه فاصاله البراءه عن القیدیه محکمه و النتیجه انه اذا صلى حسب ما تقتضیه وظیفته علی ما نبین ان شاء الله یحکم بصحه صلاته و ان کان قد ترک واجبا و هو الاتمام فيستحق العقاب من جهت تفویت المرتبه الكامله. آیا تمام کلام نافی من کان متمکنن ولم یتعلم حتی ذاق الوقت ثم ذکر قدس الله نفسه حکم من لا یتمکن من القراءة الصحیحه کتمتاء والفتاء و نحو ذلک و حکم الاخره قد تقدم الكلام فیهما وقلنا ان من يتمكن من قراءة القرآن حسب ما يمكنه وجب عليه القراءة هذه هي قراءته وتمسكنا في ذلك بروايات. والأخرس أيضا يحرك بل يشير بيده ويحرك لسانه تقدم الكلام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من لم يتمكن من القراءة لا يتمكن من أن من القراءة لضيق الوقت مثلا لا يسع الوقت للقراءة وفرضنا أنه قاصر أيضا فالمقصر يلحق به على ما تقدم. قد يفرض أنه غير متمكن من القراءة أصلا كمن دخل في الإسلام والوقت ضيق لا يتمكن من القراءة أبدا. وقد يفرض انه متمكن من بعض القراءة دون بعضين. اذا فرضنا انه غير متمكن من القراءة اصلا لم يتعلم سورة الفاتحة والوقت ضيق ولا يسع للتعلم والقراءة ففي مثل ذلك يجب عليه ان يقرأ من سائر القرآن غير فاتحة الكتاب إذا تمكن من ذلك. وإذا لم يتمكن من ذلك إذن كما أنه لا يعرف فاتحة الكتاب لا يعرف غير فاتحة الكتاب إذن من سور القرآن. وظيفته أن يكبر ويسبح. ظاهر عبارة الشرايع يعني المحقق وقدس الله نفسه في الشرايع هو التخيير بين الأمرين لا الترتيب. إذا لم يكن متمكنا من قراءة الفاتحة ولم يكن متمكنا من التعلم إذن لسيق الوقت مخير بين أن يقرأ من سائر القرآن وأن يسبح ويكبر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه على أن الظاهر انه لم يوافق في ذلك احد من الفقهاء الظاهر كذلك بل هو مختص بهذه الفتوى. التخيير لا دليل عليه ايضاً بل الدليل يدل على التخيير كما على الترتيب كما ذكرنا. اولا لزم عليه قراءة القرآن فان لم يتمكن من قراءة القرآن وجب عليه التسبيح والتكبير. واستدل على ذلك بوجوه ضعيفة غير قابلة للتعرض والجواب والعمدة في ذلك صحيحة ابن سنان صحيحة عبد الله ابن سنان قد دلت على ذلك وقرأنا الصحيحة أمس. قال عليه السلام إن الصلاة چه در آورد چه شده من رفتن زید. محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن عبدالله بن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاه الركوع والسجود الواجب من الصلاه وما هو مقدم للصلاه الركوع والسجود قلنا انه ثبت من الخارج ايضا هذا بعنوان الجزئيه والطهور ايضا بعنوان الشرطيه الا ترى فالواجب هو هذا الركوع والسجود المقدم الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي دلت هذه الصحيحه على ان اجزاء التكبير والتسبيح انما هو في حق من لا يحسن القران فمن كان يحسن القران لا يجزيه التكبير والتهذيب خاصه سلام الله عليه الإجزاء بمن لا يحسن أن يقرأ القرآن لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي فمن كان يحسن القرآن لا يجزيه ذلك الإجزاء خاص بهذا الموضوع وهو من لا يتمكن من قراءة القرآن ويؤيد ذلك بقوله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن بناء على أنه نازل إلى الصلاة وما روي بل وما رواه الشيخ قدس الله الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا سلام الله عليه و حاصله ان الله سبحانه امر بقراءة القرآن لئلا يكون مهجورا و امر بقراءة الفاتحة لما فيها من جوامع الكلم مثلا فيعلم من ذلك تعدد المطلوب ان القرآن مطلوب و فاتحة الكتاب لخصوصية فيها مطلوبة ولو كانت هذه الرواية ضعيفة العمدة سيد عبد الله بن سنا و بدوه نوکر فهاجا از ظاهر انه لا ينبغي الاشكال فيه في ان من لم يكن متمكنا من القراءة ومن تعلم القراءة وجب عليه قراءة القرآن من غير الفاتحة من بقية الموازي فاذا لم يكن متمكنا من ذلك ايضا أجزأه التكبير والتسبيح يكبر ويسبح الله سبحانه بل ويسلي وبين التسبيح والقراءة يعني تخصيصه سلام الله عليه بالتسبيح بينه وبين القراءة أيضا رابطة باعتبار أن الركعات الأخيرة فيها تسبيح فإذا لم يتمكن من القراءة ولا من سائر القرآن انتقل إلى التسبيح وجه بل إعتباري وإلا العمده هي السيئة هذا فيما إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أصلا وأما إذا تمكن من قراءة الفاتحة غير تامتين يعني يتمكن من قراءة بعض الفاتحة دون بعضين إذا صدق على ما يقرأه أنه قرأ فاتحة الكتاب وإن كانت ناقصة فيقال قرأ فاتحة الكتاب ناقصة فيكفينا في وجوب ذلك إطلاقات ما دل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب غاية الأمر إذا كان متمكنا من الصحيحة وجبت عليه قراءة الفاتحة صحيحة وإلا ناقصة وأما إذا فرضنا أن ما يتمكن من لا يصدق عليه قراءة فاتحة الكتاب بل يقال إنه قرأ نصف فاتحة الكتاب أو ثلث فاتحة الكتاب لا يصدق عليه أنه قرأ السورة، قرأ سورة فاتحة الكتاب. حينئذ يسأل عن دليل الوجوب، بأي شيء؟ بل يحكم بوجوب قراءة ذلك، فإن الواجب إنما هو قراءة فاتحة الكتاب، وهذا العنوان لا يصدق على ما يتمكن من قراءته. قراءة ذلك لا يصدق أنه قرأ فاتحة الكتاب. يستدل على ذلك بعدة وجوه. قاعدة الميسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. استصحاب الوجوب، بل ما تمكن من الجميع كان واجبا. يستصحب بغير ذلك من الوجوه التي لا يخفى ضعف جميعها، لا يمكن الاستدلال بهذه الوجوه. العمدة في المقام أحد أمرين، إما دعوة التسالم على هذا الحكم بحيث لم ينقل مخالف في المسألة، والحكم ما تسالم عليه الفقهاء قديما وحديثا أن بعض فاتحة الكتاب إذا لم يتمكن المسلف من التمام يجب عليه هذا البعض. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أن ما يتمكن عليه من القرآن من الفاتحة وإن لم يصدق عليه قراءة فاتحة الكتاب إلا أنه يصدق عليه قراءة القرآن جزما، فإن نصف فاتحة الكتاب أيضا قرآن. القرآن اسم للجنس معلوم، يصدق على القليل والكثير، فنصف فاتحة الكتاب أيضا قرآن، إذن يجب عليه قراءة القرآن ولا ينتقل إلى التسبيح والتكبير. ورد الأمر به في سيئة ابن سنان لأنه كان وظيفة من لا يتمكن من القرآن، وهذا متمكن من القرآن، فإذن يدور الأمر بين وجوب قراءة هذا المقدار الذي يتمكن من الفاتحة وأن يقرأ سورة أخرى غير ذلك. ولا يحتمل أن ينتقل الأمر إلى غير الفاتحة مع التمكن من الفاتحة، لأننا علمنا أهمية سورة الفاتحة من الخارج، ولذلك كانت واجبة تعيينا في الصلاة. فيتعين قراءة الفاتحة، يعني يتعين قراءة القرآن بالصحيحة، ولا ينتقل الأمر إلى التكبير والتسبيح. ويتعين قراءة الفاتحة للعلم بتعينها من الخارج فيما إذا لزم قراءة القرآن. العمدة هذان الوجهان، وإلا بقية ما ذكر في المقام لوجوب الإتيان بما يتمكن منه من الفاتحة، بقية الوجوه لا ترجو إلى مهزات. يبقى الكلام في أنه إذا أتى بما يتمكن منه فهل يجب عليه تعويض الباقي بالمقدار الباقي الذي لا يتمكن أن يأتي به من سائر القرآن أو لا يجب عليه ذلك؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
يا سمعنا الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فرضنا أن المكلف غير متمكن إلا من بعض الفاتحة، من بعض سورة الفاتحة. عليكم السلام. قلنا إنه يجمع عليه قراءة المقدار الممكن والمقدار الميسور من الفاتحة، وهل يجب التعويذ عن الباقي أو لا يجب التعويذ فيه خلافا؟ ذهب جماعة بالنسب إلى المشهور وجوب التعويذ، فلا بد له من قراءة المقدار الميسور والمتمكن منه والإتيان بعوض ما لا يتمكن ما لا يحسنه من القراءة بدلا عنه. واستدل على ذلك بأمور: أولا استدل بقاعدة الاشتغال، حيث إننا لا نجزم بفراغ الذمة من الصلاة من التكليف بالصلاة بغير ذلك، فيجب علينا الإتيان ببدله، يعني ببدل ما لا نتمكن منه وما لا يحسنه المكلف من جهة إحراز الامتثال اليقيني. الجواب عنه واضح أن المولد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والصحيح أنه مولد للبراءة لا لقاعدة الاشتغال. واستدل أيضا بقوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه، وقالوا إن المقدار الممكن والمقدار الميسور يجب قراءته في الصلاة. والجواب عن هذا أيضا واضح: أولا لم يعلم أن الأمر في الآية المباركة أمر في خصوص الصلاة، بل أمر بقراءة القرآن مطلقا على الإطلاق، والأمر استحبابي يستحب قراءة القرآن في نفسه، وأجنبي عن الصلاة. وعلى تقدير أنه وارد من الصلاة، فليس المراد بما تيسر جميع ما تيسر، كل ما تيسر، وإلا فيجب قراءة القرآن بالمقدار الذي يحسنه المكلف، وإن كان هو سورة البقرة مثلا، وهذا غير واجب جزما، بل المأمور به قراءة طبيعي ما تيسر، ما يسبق عليه أنه قرآن. ومن المعلوم أن هذا يسبق بالمقدار الذي يتمكنه من الفاتحة من قراءة الفاتحة، وبذلك يحصل الامتثال. فاقرأوا ما تيسر من هذا مقدار ميسور ومتيسر، فيجوز الاكتفاء به، فلا يكون دليلا على التعويذ. وأيضا استدل على ذلك بقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا إن هذا النفي يهمل على حقيقته، وأن الصلاة بدون فاتحة الكتاب لا تتحقق، ولازمه الحكم ببطلان كل صلاة لا تكون مشتملة على فاتحة الكتاب. وخرجنا عن ذلك بما إذا أتى بالمقدار الميسور من الفاتحة وأتى ببدله أيضا ببدل الباقي، آجا خارج تخصيصا. وأما إذا لم يأتي بالمقدار ببدل المقدار مقدار الذي لا يحسنه، لا ندري أن هذا صلاة أو ليس بصلاة، مقتضى نفي حقيقة الصلاة أن كل ما لا يكون فيه فاتحة الكتاب مقتضاه بطلان هذه الصلاة التي غير مشتملة على فاتحة الكتاب ولا على بدله. فمقتضى هذا النفي عموم النفي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لزوم الإتيان بالبدل، فإنه خارج جزما، وأما غيره فهو مشكوك الخروج، يبقى تحت هذا العموم، لعل هذا أحسن الوجوه الذي استدلوا بها في المقام. ولكن الجواب عن ذلك أن هذا النافي إرشاد إلى جزئية فاتحة الكتاب، ليس إخبارا عن أمر خارجي. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
بمنزلة الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وأنها جزء من الصلاة وينتفي المركب بانتفاء جزئه فهذا إرشاد إلى الجزئية فإذا كان الأمر كذلك يعني كان إرشادا إلى الجزئية نعلم بأنه مع عدم التمكن من فاتحة الكتاب تسقط جزئيتها لا محالة والمكلف مأمور بالصلاة للنصوص الخاصة بل ما ثبت من أن الصلاة لا تسقط محال يعني أن فاتحة الكتاب ليست مقدمة للصلاة جزما فمقتضى أنها ليست بمقدمة للصلاة مع زميمة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إرشاد إلى الجزئية ينتج أن فاتحة الكتاب جزء حال التمكن من وحال القدرة من قراءة فاتحة الكتاب إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وهو قادر على قراءتها يحكم ببطلان الصلاة لأنها جزء وينتفي المركب من انتفاء جزئه وأما إذا لم يكن قادرا طبعا تسقط الجزئية الأمر بالبدل يحتاج إلى دليل وحيث لا دليل فأصالة البراءة محكمة فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا تدل إلا على جزئية فاتحة الكتاب أما وجوب البدل لا يستفاد من ذلك بل لابد له من دليل آخر وحيث إنه لا دليل على ذلك فمقتضى الأصل عدم الوجوب وإذا استدل على ذلك بخبر فضل بن شازان الذي رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن شازان أن الإمام عليه السلام قال ما حاصله إن الله تبارك وتعالى أمر بقراءة القرآن في الصلاة لألا يكون القرآن مهجورا وأمر بفاتحة الكتاب لما فيها من الخصوصية واشتمالها على جوامع الكلم وجوامع الحكمة استدل بهذه الرواية على أن قراءة القرآن مطلوبة في الصلاة في نفسها وقراءة سورة الفاتحة أيضا مطلوبة فهذا مطلوب في مطلوب إذا فرضنا أنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة لابد من قراءة بدلها لأن المطلوب الأول باق على حاله وإن كان المطلوب الثاني يسقط بالتعذر وبعدم التمكن منه ولكن المطلوب الأول وهو قراءة القرآن في نفسه لئلا يكون مهجورا هذا يبقى على حاله فيجب البدل هذه الرواية إذن لا يمكن الاستدلال بها لضعف السند أولا وثانيا على تقدير تسليم السند الدلالة قاصرة فإن المراد بالقرآن طبيعي القرآن لا محالة أمرنا بقراءة القرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا وهذا الطبيعي صادق على المقدار الميسور من الفاتحة إذا بل قرأ المقدار الميسور من الفاتحة يصدق أنه قرأ القرآن فالمصلحة المقتضية للأمر بقراءة القرآن قد حصلت في الخارج وأما خصوصية الفاتحة المفروض أنها أن المكلف لا يتمكن من قراءة الفاتحة وأنها غير ميسورة للمكلف الأمر بها يسقط البدل يحتاج إلى دليل إذن ما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب البدل وجواز الاقتصار على المقدار الممكن لا يبعد أنه هو الأزهر، وإن كان الأهبات الإتيان بالبدل، ثم إنه على تقدير لزوم التعبيد وأنه لابد من الإتيان بالبدل، فهل يجب أن يكون البدل من سائر القرآن كما ذكره بعضهم باعتبار أنه لا أثر للتكرار، فإن الشيء لا يكون أصلا وبدلا معا، التكرار المفروض أن المكلف يتمكن من مقدار من الفاتحة فهو الأصل، ولا يجمع بين الأصل والبدل، لا يكون شيء أصلا وبدلا، فلا بد من الإتيان بالسائر من سائر أجزاء القرآن، أو أنه يجب تكرار ما تعلمه باعتبار أنه أقرب إلى المقدار الذي لا يتمكن منه، يجتمعان في عنوان أنهما جزء من سورة الفاتحة، فهذا أقرب فيتعين تكرير ما يحسنه من الآيات من آيات الفاتحة، قيل بهذا وقيل بذاك، وكلاهما لا يرجو إلى محصل، وجه اعتباري لا يجمع بين البدل والمبدل، لا يكون شيء واحد أصلا وبدلا، لماذا لا يكون الوجود الأول يكون أصلا الوجود الثاني يكون بدلا عن غيره، إنه أقرب فيتعين، ما هو الموجب لتعين الأقرب؟ العبرة بقراءة القرآن الجامع، خصوصية الفاتحة فرضنا أنها ثبتت لعدم التمكن، فلزوم الإتيان بخصوص ما يحسنه من الفاتحة لاشتراكه مع ما لا يحسنه في أنه من أجزاء الفاتحة ومن آيات الفاتحة، هذا لا يجب التعيين، فالتعيين لا دليل عليه، ولعله اعتبارا بالوجهين، يعني برعاية الوجهين، جمع قدس الله نفسه الماتين بينهما، فذكر أنه يأتي من سائر القرآن بدلا عن المقدار الذي لا يحسنه، ويكرر ما يحسنه من أجزاء الفاتحة، يجمع بين الأمرين، ولا يبعد أن يكون الجمع بين الأمرين واجبا بناء على لزوم التعويض، لو تمسكنا بقاعدة الاشتغال، يعني لو تمت أن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، إذا لم نقل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وقلنا إنه لابد من الاحتياط لتحصيل الفراغ الذمي، مقتضى هذا الاستدلال الجامع بين تكرار ما يحسنه من قراءة الفاتحة من سورة الفاتحة وسائر القرآن لاحتمال وجوب كل منهما، وفرضنا أن احتمال الوجوب مورد لقاعدة الاشتغال، فإذا كان الدليل على وجوب التعويض هو قاعدة الاشتغال، لازم ذلك هو الجمع بين الأمرين، كما أنه لو تمت دلالة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على لزوم التعويض، وقلنا إنه لا دلالة له على ذلك، لكن لو سلمنا لو تمت دليل وكان دليل وجوب التعويض هو هذه الجملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أيضا الأمر كذلك، يعني لا بد من الجمع، فإنه مع الإتيان بهما معا أي بتكرار ما يحسنه وبغير ذلك من القرآن بمقدار الفاتحة، هذا خرج عن قوله أن تحت قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأما إذا اقتصر على واحد منهما كرر ما يحسنه أو أتى بخصوص بله غیر سوره الفاتحه من القرآن بدلا عن فاتحه الكتاب لا ندری بخروجه عن تحت قوله علیه السلام لا صلاة الا بفاتحه الكتاب فیحکم بالمثلان فلو کان الدلیل علی وجوب التعویل قاعده الاشتغال او قوله علیه السلام لا صلاة الا بفاتحه الكتاب لازم ذلک هو الجمع و من هنا کان الجمع هو الاهوت و این کان الازهر عدم وجوب التعویز اصلا ثم انه علی تقدیر لزوم التعویز من بل بتکرار ما یتعلمه او من سار القرآن فهل یعتبر ان یکون المقدار الذي یأتی به بدلا مساویا للمقدار الذي لا يتمكنه من سورة الفاتحة مساویا معه في الحروف او في الآيات او في الكلمات او لا يعتبر التساوي ايضا الكلام هو الكلام اذا كان الدليل على وجوب التعويض هو قاعدة الاشتغال او قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فلا بد من مراعاة الاحتياط بالاتيان بشيء يعلم معه بفراغ الذمة واما اذا كان فاقدا لشيء يحتمل وجوبه فيحكم ببطلان الصلاة اذا لا بد من رعاية الحروف من رعاية الكلمات ومن رعاية الآيات فليس له أن يقرأ آية واحدة تعادل جميع سورة الفاتحة في حروفه وفي كلماته باعتبار أننا نشك في كفاية ذلك وقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم مراعاة ما يحتمل وجوبه أو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تقتضي بطلانه فعلى القول بوجوب التعويض لابد من رعاية المساوات في جميع ما يحتمل ذلك نعم ما لا يحتمل فيه ذلك يعني اعتبار المساوات كعدد الحروف الساكنة وعدد الحروف المتحركة المتحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم أو عدد المد الواقع في سورة الفاتحة كل ذلك لا يلزم لا يحتمل لزومه وإلا لو كان محتملا لازم مراعاة جميع ذلك هذا فيما إذا تمكن من قراءة القرآن من فاتحة الكتاب أو من غير فاتحة الكتاب وأما إذا لم يتمكن من قراءة القرآن أصلا فماذا يصنع في صلاته لا يتمكن من فاتحة الكتاب أو من غير فاتحة قلنا أنه إذا لا يتمكن من فاتحة الكتاب يقرأ من غيره من القرآن لسعيه ابن سنان وما ذكره المحقق قدس الله نفسه في الشلائع من التخيير لا نعرف له بشر وإذا فرزنا أنه لا يتمكن من قراءة القرآن أبدا دخل في الإسلام أول دخوله في الإسلام ولم يتعلم من القرآن شيئا فماذا يصنع في صلاته نسب إلى المشهور أنه يسبح الله سبحانه ويهلله ويكبره يأتي بالتهليل والتكبير والتسبيح هذا نسب إلى المشهور وزاد بعضهم التحمید قالوا أنه يكبر ويحلل ويسبح واكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما أن الشهيد قدس الله نفسه في اللمعة يذكر الله سبحانه وذكر بعضهم أنه يأتي بالتسبيحات الأربع التي هي واجبة في الركعتين الأخيرتين يعني جمع بين التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد لكن على هيئة خاصة وصورة خاصة فلا يجوز تقديم التحميد على التسبيح مثلا أو التهليل على بل أو التكبير على التهليل بل یأتی به هذه سوره کل ذلك لا دلیل علیه الوارد فی المقام نبویان احد النبویین ذکر فیها التکبیر و التحمید و التحلیل التسبیح لم یذکر فیها اصلا و النبوی الاخر مشتمل علی التسبیحات الاربع سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر فی آخره و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم او بلا جملت بله لا حول ولا قوة الا بالله فقط من دون كلمة العلي العظيم هاتان النبويان نبويتان بل سندهما قاصر و غیر منجبرین بعمل المشهور ایزان فإن المذكور في النبوي الأول التهليل والتحميد والتكبير التسبيح غير مذكور مع أن المشهور ذكروا التسبيح والتهليل والتكبير ومعلوم أن النبوي في نفسه ليس بحجة ولا سيما إذا لم يكن معمولا به بين الفقهاء فهذه الأقوال كلها بلا دليل إذن لابد من الرجوع إلى ما في صحيح ابن سنان صحيح عبد الله بن سنان التي ذكرناها أمس هنا يقول الإمام عليه السلام إن الصلاة إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود الواجب والمقبم هو الركوع والسجود فلو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي المستفاد من هذه السيئة أن الركن هو الركوع والسجود والقراءة ليست بركنين وإنما هي واجبة في حق المتمكن فإذا كان متمكنا من قراءة القرآن قرأ ما يحسنه وإذا لم يتمكن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي لا يبعد أن قوله عليه السلام ويسلي أن يركع ويسجد وإلا هو من الأول داخل في الصلاة لأنه فرز أن الله سبحانه فرز من الصلاة الركوع والسجود فقوله عليه السلام أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي يعني يكبر ويسبح ويركع ويسجد وهو معنى الصلاة الذي ذكره في أول السيئة فعلى هذا الواجب هو التسبيح فقط يكون التسبيح بدلا عن القراءة الواجبة وما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه من أن المراد بالتكبير لا يبعد أن يكون هو تكبير الصلاة بل وجه حسن وهو الظاهر من الرماية المباركة بدل القراءة ليس هو التكبير بل هكذا قال الإمام عليه السلام لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي أن يركع ويسجد يعني يكبر ويسبح ويركع ويسجد فهذه التكبيرة هي تكبيرة الصلاة لا تكبيرة بدل عن القراءة فمعناه أنه يكبر لصلاته وبدلا عن القراءة يسبح وبعد ذلك يركع ويسجد هذا هو المستفاد من الصحيح وإن كان الأولى أن يكون تسبيحه والتسبيحات الأربع ليجمع بذلك بين جميع الأقوال بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على هذا الترتيب فيه بل جزم بالموافقة. بالأحكام الشرعية أما هي عليه بتعلق النذر به، فإذا فرضنا أن العمل غير مشروع في نفسه لإطلاق دليل حرمة العدول، فما قطع النذر هذا العمل محرم وغير مشروع في نفسه لا يجعله النذر مشروعا، غير المشروع لا ينقلب إلى المشروع بواسطة النذر، وتكلمنا في ذلك مفصلا في محله. ولذلك اختاروا جماعة من المحققين اختاروا أن النذر يسقط في المقام فيجب عليه الإتمام أخذا بأدلة حرمة العدول، ولا حنس إذا، لأن المفروض أن قراءة هذه السورة كانت مبنية على النسيان ولم يكن بالاختيار، فيمزي في صلاته ولا يعدل ولا شيء عليه. هذا الكلام متين إلا أنه يتوقف على أن يكون النذر، يعني يفرز أن النذر كان متعلقا بهذه الصلاة الشخصية، وهذا خلاف مفروض الكلام. فرزنا أنه نذر أن يصلي صلواته، صلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر أو جميع صلواته، نذر أن يصليها مع سورة خاصة ويختار سورة خاصة في تلك الصلوات، فمتعلق النذر هو الإتيان بسورة خاصة في طبيعي المأمور به، وفي الجامع بين الأفراد العرضية والطولية، لا في هذه الصلاة خاصة. وعليه فهو متمكن من العمل بالنذر من دون تهليل حرام أو تحريم حلال، وذلك برفع اليد عن هذه الصلاة بل وإعادة الصلاة من الأول. أدلة حرمة العدول مطلقة لا يمكن العدول من هذه السورة إلى السورة المنظورة، وإتمام الصلاة مع السورة المنظورة ليكون وافيا بنذره. قلنا هذا لا يمكن لإطلاق أدلة حرمة العدول، ولكن يجب الوفاء بالنذر للتمكن من رفع اليد عن هذه الصلاة، والإتيان بالصلاة من أول الأمر مع تلك السورة المنظورة. لا يبقى في البيت إلا احتمال حرمة هذا العمل باعتبار أن قطع الصلاة محرمة، فلا يمكنه ذلك، يعني ليس له مقدمة للوفاء بالنذر أن يرتكب محرما، فالنذر يكون ساقطا كما ذكرنا، إلا أن هذا الاحتمال ساقط. فإنا ذكرنا غير مرتين بأن دليل حرمة قطع الصلاة ينحصر بالإجماع، والإجماع بما أنه دليل لبني لم يعلم شموله للمقام، يعني لما إذا تمكن المكلف من العمل بنذره ومن الإتيان بواجب عليه في نفسه، لو توقف هذا على قطع الصلاة يحرم قطع الصلاة في مثل ذلك لم يعلم، كما في غير المقام. لو فرضنا أنه نذر أمرا آخر غير الصورة في الصلاة، نذر أن يزور الأمير سلام الله عليه في الساعة الخاصة في وقت خاص من باب الغفلة والنسيان، شرع في الصلاة في ذلك الوقت وتذكر أثناء الصلاة، ليس هنا مانع من الالتزام بجواز قطع الصلاة والإتيان بالفعل المنذور باعتبار أن دليل حرمة قطع الصلاة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهما غير محل الفرد، فلا حرمة في المقام، فاللازم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول، ولكنه مع ذلك الأهبت فلما ذكره قدس الله نفسه، يعني الزميمة ما ذكره قدس الله نفسه إلى ما ذكرنا أن يعدل إلى ما نزل، فيتم صلاته وبعد ذلك يعيد الصلاة. في هذا لا إشكال، هذا هو الأهبت، وإلا فالصحيح هو ما ذكرناه من جواز قطع الصلاة ورفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول. ومن جميع ما ذكرناه ظهر بطلان الوجه الثالث أيضا، وهو الدعوى أن الإطلاق يسقط من كل من الطرفين، دليل وجوب الوفاء بالنذر يسقط في المقام، ودليل حرمة العدول أيضا يسقط إطلاقه في المقام، فالمكلف مخير له أن يتم هذه الصلاة وله أن يعدل إلى ما نزله. هذا الكلام أيضا ثابت، فإنه لا تصل النوبة إلى سقوط الإطلاق، بل النذر أخذ في موضوعه عدم تهليله الحرام وعدم تحريمه الحلال، يعني أخذ في موضوعه القدرة الشرعية، والدليل حرمة العدول لم يؤخذ في موضوعه ذلك، إذن الساقط يكون هو وجوب الوفاء بالنذر. ولكن بله على تقدير أن يكون متعلق النذر الصلاة الشخصية، وأما إذا لم يكن متعلق النذر صلاة شخصية بل كان هو الطبيعي، بل لا يسقط هذا ولا ذاك، كلاهما يبقى على حاله، فيرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها بل من رأسين. هذا تمام كلامنا في النذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، المشهور أن الجهر والإخفات واجبان في الصلوات اليومية، ففي صلاة الغداة والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية والمغرب يجب فيها الجهر، والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من الصلوات الرباعية يجب فيهما الإخفات. وهذا الحكم والمشهور والمعروف بين الفقهاء بين القدماء والمتأخرين، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم، ونسب الخلاف في المسألة إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى ابن الجنيد، حيث حكم بوجوب استحباب الجهر بالنسبة إلى الرجال، ومحل الكلام هو الرجال، وأما النساء فلا ريب في عدم وجوب الجهر عليهم كما يأتي الكلام به. فقالوا إن الجهر مستحب بالنسبة إلى الرجال،
وذكر السيد المرتضى قدس الله نفسه أنه من المستحب المؤكد حتى روي أنه يعيد صلاته. واختار صاحب المدارك قدس الله نفسه من المتأخرين، ولعله أول من ذهب إلى ذلك من المتأخرين اختار الاستحباب وتبعه السبزماري، فذهب إلى الاستحباب ومال إليه بعض آخر. استدل القائلون بالوجوب بوجوه كلها غير قابلة للاعتماد عليها إلا الروايتين اللتين نتكلم فيهما، فاستدلوا على ذلك بالسيرة الجارية من النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا بد من التأسي برسول الله والأئمة الطاهرين، وكان كلهم ملتزمون بالجهد في هذه الصلوات وبالإخوات في الركعات الأخيرة، فيجب ذلك من باب التأسي. معلوم أن التأسي لا يثبت الوجوب، غايته أن يكون هذا العمل راجحا، وأما الوجوب فلا يستفاد من فعلهم سلام الله عليهم. وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يثبت هذا، وإنما روي من طرق العامة فلا يمكن الاعتماد عليه. واستدل أيضا بعدة من الروايات لا تخلو عن مناقشة في أسنادها أو في دلالتها، منها ما ورد في صلاة الجماعة من سكوت المأموم، وأنه يجب عليه الإنصات إذا سمع قراءة الإمام في الركعتين اللتين يجهر فيهما الإمام. هذا الحكم، يعني هذه الرواية في مقام بيان حكم آخر، وأنه هل يجب وأن الجهر هل هو واجب أو مستحب، لا دلالة فيه على ذلك، وإنما السؤال والجواب يرجعان إلى حكم سكوت المأموم وعدم سكوته فيما يجهر فيه القراءة. أو أن يحيى بن أكثم سأل الإمام عليه السلام عن وجه الجهر في صلاة الغداة مع أنها من الصلوات النهارية، والصلوات النهارية يخفت فيها، قال عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس فيها. أما أن الجهر واجب أو مستحب فلا دلالة في هذه الرواية، وهكذا غير ذلك من الروايات لا تخلو عن مناقشة في سندها أو في دلالتها على نحو مانعة القلوب، وقد يمكن المناقشة فيهما معا. والعمدة في المقام الذي استند إليه المشهور فذهبوا إلى وجوب الجاه صحيحتان للزرارة، هاتان الصحيحتان دلتا على وجوب الجهر ووجوب الإخفاء في الجملة. سأل الإمام عليه السلام أمن أخفت فيما لا ينبغي الإظهار فيه، أو أجهر فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، قال عليه السلام مزمون الرواية إن كان ذلك ساهيا أو ناسيا أو كان لا يدري فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. وبمزمونه رواية أخرى عن زرارة إذن عن حريز عن زرارة رب الشيخ السدون قدس الله نفسه بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه، و اخفا فی ما لا ينبغي الاخفاء فیه فقال ای ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه العاده فإن فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته وقريب منها روايته الاخرى سيئته الاخرى رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن ابي نجلان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه قال عليه السلام أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه هاتان السيئتان هما مدرك المشهور و على هاتین السيئتين معیدتین به بقیت الوجوب استند المشهور في قولهم بوجوب الجهر في الجملة على الرجال و موضوع الحكم والرجل و الا فسيأتي ان شاء الله تعالى ان النساء لا يجب عليهن الجهر محل الكلام هو الرجل هاتان السيئتان تدلان على وجوب الجهر و به ازاء هاتین السيئتين صحيحتون عن علي بن جعفر هذه السيئة استدل بها يعني استدل بها صاحب المدارك قدس الله نفسه على عدم الوجوب رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر فدلت هذه السيئة على التخيير وأن المكلف مخير بين الجهر والإخفاض وبهذه السيئة رفع اليد صاحب المدارك قدس الله نفسه عن السيئتين وحملهما على الاستهباب وقال إن هذه السيئة أظهر سندا ودلالة فلا موجب لحملها على التقيه بل مقتضى الجمع بين هذه السيئة والسيئتين السابقتين الظاهرتين في وجوب الجهر على الرجال مقتضى الجمع والحمل على الاستحباب فينتج أن الجهر مستحب على الرجال مثل ما ذكره السيد المرتضى قدس الله نفسه استهبابا مؤكدا ولكن الظاهر وعجاب بل متأخرون عن هذه السيئة بأنها معرض عنها بين الأصحاب فالرواية ليست بهجة في نفسها حتى تكون قابلة للمعارضة مع السيئتين فتهملان على الاستهباب بل من جهة إعراض المشهور وإن كانت الرواية صحيحة يعني رواية علي بن جعفر إلا أن إعراض المشهور يلغيها عن الحجية فتبقى الصحيحتان بلا معارض خب هذا المبنى لا نلتزم به إعراض المشهور فيبقى الكلام في وجه الجمع بين هذه الصحيحة والصحيحتين وأن هاتين الصحيحتين هل يمكن حملهما على الاستهباب لصراحة هذه الصحيحة في جواز الفعل والترك إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل لم يجهر هل تكون هذه الصحيحة قابلة لأن تكون قرينة على حمل الصحيحتين على الاستهباب أو لا يكون ذلك. الظاهر أنها غير قابلة لذلك. أولا فإن الصحيحتين غير قابلتين للحمل على الاستهباب، فإن الحكم بالإعادة في صحيحة زرارة فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. ذكرنا مرار أن عليه الإعادة ليس حكما تكليفيا بل مجعولا بهذا الجعل، بل هو إرشاد إلى بطلان العمل السابق، وأن وجوب الإعادة بحكم العقل من جهة بقاء الأمر السابق، وإلا ليست الإعادة واجبا نفسيا في نفسها بعنوان الإعادة، بل من جهة أن الأمر الأول باقين وما أتي به في الخارج فاسدون، فتجب الإعادة بحكم العقل. فهذا يكون إرشادا إلى الفساد، ومعناه أن العمل السابق فاسد. كيف يمكن حمل الفساد على الاستهباب؟ فاسد استهبابا. أفيكون معنى لهذا الكلام فالصحيحة غير قابلة لأن تهمل على الاستهباب؟ فقول صاحب المدارك قدس الله نفسه إن الصحيحة الثانية أظهر دلالة لم يظهر لنا وجهه، كيف يمكن أن يكون أظهر دلالة؟ ما أن الصحيحة واضحة الدلالة على البطلان، ولذلك يجب الإعادة. وأما من جهة أنه أوزه سندان أيضا لم يظهر وجه ذلك. يعتذر صاحب الهدائق قدس الله نفسه عن هذا الكلام، يعني كلام صاحب المدارك، يقول إنه لم يلاحظ إلا رواية الشيخ قدس الله نفسه، ورواية الشيخ كما ذكره، ولكن رواية الصدوق في أعلى مراتب الصحة، وقد روى هذه الصحيحة الصدوق والشيخ معا، فكيف يمكن أن يقال إن صحيحة علي بن جعفر أوزه سندان؟ ما ذكره صاحب الهدائق لم يظهر وجهه لنا، فإن طريق الشيخ، الشيخ يروي هذه الرواية عن حريز، وحريز يرويها عن زرارة، وطريق الشيخ إلى حريز صحيح، فهذه الرواية صحيحة على طريق الصدوق وعلى طريق الشيخ، على كلا الطريقين صحيح. كيف يمكن أن يقال إن صحيحة علي بن جعفر أوزه سندا من هذه الصحيحة؟ فهذا الكلام أيضا ساقط. فإذا كان الأمر كذلك فلا محالة تقع المعارضة بين صحيحة علي بن جعفر الدالة على تخيير المكلف بين الجهر وعدم الجهر، إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، وهاتين الصحيحتين الدالتين على لزوم الجهر، وأنه إذا أخفت في موضع الجهر فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فإذا وصلت النوبة إلى المعارضة والترجيح، لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما، الترجيح مع الصحيحتين، وذلك لمخالفتهما لمذهب العامة، فإن العامة لا يرون وجوب الجهر أبدا، والمكلف مخير بين الجهر والإخفاض من جهة موافقة رواية علي بن جعفر للعامة ومخالفة هاتين الصحيحتين لهم، ينتج أنه لا بد من الأخذ بالصحيحتين وتره هذه الصحيحة لأجل المعارضة، فتهمل على التقية كما صنعه الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي حمل هذه السيئة على التغيير. وأما ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من أن هذه السيئة أي سيئة علي بن جعفر موافقة للأصل وموافقة للكتاب، هذا الكلام أيضا لا نعرف له بوجها سيئا، أما موافقته للأصل فصحيح، الأصل عدم الوجود، إلا أن الأصل أي أثر يترتب عليه مع وجود الدليل. السهيهتان بل السهاه الثلاث، يعني باعتبار أن إحدى السهيهتين رواه الشيخ بطريق ورواه الصدوق بطريق آخر، هاتان السهيهتان أو نعبر بالسهاه، كيف يمكن الرجوع إلى الأصل وليست الموافقة مع الأصل من المرجحات؟ فليكن إحدى المتعارضتين موافقة للأصل، وأما الموافقة مع الكتاب فلا أساس له. أي آية دلت على التخير حتى تكون هذه السيئة يعني سيئة علي بن جعفر موافقة للأصل؟ الذي ورد في القرآن النهي عن الجهل والنهي عن الإخفاض، وأن المكلف لا بد له من أخذ الوسط بينهما، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الوارد في القرآن هذه الآية المباركة، معلوم إن القراءة لا تخلو من جهر وإخفاض، ليس بين الجهر والإخفاض فصل، فلا واسطة في البين، القراءة إما جهرية وإما إخفاتية، فلا معنى للنهي عن الجهر والإخفات والأمر بأخذ المتوسط بينهما. فهذه قرينة مضافة إلى ما ورد في التفسير من الروايات من أن الآية المباركة نهى عن الجهر العالي وعن الإخفات بمرتبة لا يدخل في القراءة، والإنسان لا يسمع نفسه صوت نفسه، هذا ممنوع. فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني جهرا عاليا مثل المؤذن مثلا يؤذن هكذا يسلي، هذا ممنوع. والإخفات بتلك المرتبة التي ربما تخرج بها عن القراءة مجرد تحريك الشفتين أو بمقدار فوق ذلك بحيث لا يسمع الإنسان صوت نفسه بلا مانعين، هذا ممنوع وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا لا ينافي وجوب الجهل بالمعنى الذي نلتزم به في بعض الموارد وبدوب الإخفات في بعض الموارد، يعني لا بد من الأخذ بالخارج، وإلا فلا معنى للنهي عن الجهر والإخفات كليهما مع أن القراءة لا تخلو عن جهر وإخفات. فكيفما كان فمقتضى القاعدة أن تكون بل أن تهمل هذه السهيها على التقية، فالسهيهتان بلا معارض، على أنه يمكن وهنا كلام لصاحب الذخيرة قدس الله نفسه السبزواري، استشكل في السهيهتين بل من جهة الدلالة باعتبار أن نقض صلاته، قال يمكن أن يكون هذا نقص صلاته بالصاد لا بالراد بلا نقطتين، فحينئذ يمكن أن يكون المراد من النقص النقص في الثواب لا البطلان، فالرواية غير ظاهرة في ذلك يعني في البطلان، على أن قول زرارة أجهر في ما لا ينبغي الإخفاء فيه او اخفت فی ما لا ينبغی، لا ينبغی کأنه لا يناسب، فالروایتو غیر دالتن علی الوجوب، بل ان الجهر، بل کان لا ينبغی فی صلاتن، بل اخفات لم یکن ينبغی فی صلاتن، یعنی لم یکن مناسبن. فغایت هازا ان دلالت صحیحه على استحباب الجهر في بعض الصلوات وعلى استحباب الإخفاء في بعضها وأما الوجوب فلا. هذا الكلام بل أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أما قوله أن الرواية يمكن أن يكون بلفظ النقص لا بنفس النقص، أولا كتب الروايات على ما قيل وعلى ما في الوسائل قيل ان جميع كتب الروايات نقص، وانما نقص في بعض الكتب الفقهيه، ولا يعتمد على الروايه المنقوله في الكتب الفقهيه، وانما المدار على الاصول، على اصول الحديث والمذكور فيها نقص. على انه اذا فرضنا ان الروايه كذلك نقص، النقص مقابل التمام كما ذكر في الرواية، قال إن كان ساهيا أو ناسيا أو كان لا يدري فقد تمت صلاته، فهذا نقص في مقابل التمام ومعناه البطلان كما يدل عليه قوله عليه السلام وعليه الإعادة، فقد نقص صلاته، يعني غير تام من حيث الشرائط وعليه العادة. فكلمة النقص لو فرضنا أنها هي التي كانت واردة في صحيحة زرارة لم تكن منافيا لما ذكرناه من وجوب الجهر، فإن النقص في مقابل التمام، قال عليه السلام إن كان متعمدا فقد نقص صلاته أو نقص صلاته، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه فقد تمت صلاته. وأما كلمة لا ينبغي، أولا ذكرنا غير مرة أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في عدم الجواز، أي لا يتيسر، كما هو الموافق في اللغة، مثل قوله تبارك وتعالى ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكنه ذلك ولا يتيسر له ذلك. هذا هو المعنى اللغوي. ولو فرضنا أن كلمة لا ينبغي بل غير دالة على عدم الجواز، وإنما يدل على أنه لا يناسب، أما بنحو الوجوب او من اهل الاستحباب فليس له دلالتون على ذلك. فرزن هذا في كلام زراره لا في كلام الامام. زراره لم يكن يدري انه واجبون، لا محذور في ذلك. سأل الامام عليه السلام عن الجهر في موضع لا ينبغي على نهو الوجوب او على نهو الاستحباب، نفرض ان زراره لم يكن يدري بذلك، أجاب الإمام عليه السلام بأنه يجب عليه العادة. فالعبرة بكلام الإمام عليه السلام لا بكلام زرارة، وكيف ما كان فهذه المناقشات مناقشات عجيبة، بل إذا اعتمدنا على هذه المناقشات يختل نظام الفقه. ظاهر الصحيحتين بحسب ما يفهم منه العرض أن العادة واجبة والجهر واجب، إن فعل هذا متعمدا وجبت عليه العادة. نعم إذا كان لا يدري أو كان ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه. هذا بالنظر إلى صحيحة علي بن جعفر وأنه لا بد من حملها على التقية على تقدير عدم المناقشة في دلالتها، وهي قابلة للمناقشة في دلالتها أيضا، لا بمثل مناقشة صاحب المدارس وصاحب الذخيرة، بل بمناقشة صحيحة. والوجه في ذلك يعني في المناقشة أن المذكور في هذه السيئة هكذا قال سألته عن الرجل، سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، فرز الجهر في خصوص القراءة. فهو كان عالما علي بن جعفر أن جملة من الصلوات فيها بل يجهر بالقراءة على نهب الوجوب أو على نهب الاستحباب، هذا لا دلالة به. سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، القراءة جهرية، هذا مفروض كلامه، هل عليه أن لا يجهر مع فرض أنه يجهر بالقراءة؟ هل يجمع عليه أن لا يجهر؟ هذا قابل للسؤال أن يسأله علي بن جعفر، يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، هل يجمع على المكلف أن لا يجهر؟ ثم معلوم هذا السؤال بل غلط لا وجه له، بعد فرض أن الصلاة مما يجهر فيها، فما معنى السؤال عن وجوب الإخفاض وعن وجوب عدم الجهر؟ ليس له معنى إلا أن يهمل قوله هل عليه أن لا يجهر، يعني أن لا يجهر في غير القراءة، وإلا القراءة معلومة أنه يجهر فيها، هل يجب عليه الإخفاض في بقية الموارد؟ كأن القراءة حكمها معلوم أنه بل يجب أو يستحب أي شيء فرزنا. سألته عن الرجل هل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، القراءة معلومة أنها جهرية، هل عليه أن لا يجهر في بقية صلواته في غير القراءة أو يجب عليه الجهر في الباقي أيضا؟ فكان علي بن جعفر سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن جواز عدم الجهر في الصلوات الجهرية في غير القراءة من الأذكار، من ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد، القنوت وغير ذلك، فهذا قابل لهم، وإلا أصبحت الرماية لا معنى لها بعد فرض أنه يجهر بالقراءة في الصلاة، يسأل أنه هل على المكلف، هل يجب عليه أن يخفي؟ لا معنى لهذا الكلام. فهذه يعني تهمل هذه السهيها على غير القراءة، لأنه سرها بالقراءة، لم يقل سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه، بل قال يصلي ما من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، فالقراءة فرز أنها جهرية، وسأل الإمام عليه السلام أنه هل عليه أن لا يجهر يعني في غير القراءة، فأجاب سلام الله عليه إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. ويؤيد ذلك أنه له بل سؤال آخر عن الإخفاض في غير القراءة، في غير القراءة من التشهد والركوع، ذكر الركوع والسجود، روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. هذا علي بن جعفر، هو سأل الإمام عليه السلام عن غير القراءة، فيمكن أن تكون هذه الصحيحة أيضا السؤال فيها سؤالا عن غير القراءة. وهذا السؤال بل سئل الإمام عليه السلام عن غير علي بن جعفر علي بن يقين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي بن يقين عن أخيه الحسين بن يقين عن ابن يقين يعني علي بن يقين. والرواية سيئة. قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. فهذه الرواية التي رواها علي بن يقين ورواها علي بن جعفر هو بنفسه تكون مؤيدة في أن السؤال في هذه الصحيحة أيضا راجعة إلى الجهر أو الإخفات بالقراءة في غير عن الجهر والإخفات في غير القراءة. حينئذ لا معارضة بين هذه الصحيحة والصحيحتين المتقدمتين لتهمل على التقيه. هاتان الروايتان كما ذكرنا احداهما بهذا المثل عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد الى اخره، والاخرى قال سالته عن الرجل سالته عن الرجل هل يجهر بالتشهد. صاحب الوسائل روى هذه الرواية في موضعين، في هذا الموضع غلط، كلمة هل بدله أن، ولكن في الموضع الآخر ذكره هل يجهر. هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ روايتان رواهما صاحب الوسائل. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه المتن الأول وألحقه بالسند الثاني، يعني جعل المثل الأول رواية لعلي بن جعفر وليس كذلك، بل المثل الأول رواية لعلي بن يقين، وما رواه علي بن جعفر مثل آخر غير ذلك المثل. هذا هم تنبيهون بإنما المطلب واحد. فكيفما كان فهذه الصحيحة يعني صحيحة علي بن جعفر قاصرة الدلالة سندا ومثنا. وأما ما قيل إن في بعض النسخ فهل له أن لا يجهر، عليه أن لا يجهر، يعني سؤال عن الجواز. سألته عن الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فهل له يفعل يسله، بل فهل له أن لا يجهر. سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر، فيكون السؤال سؤالا عن الجواز. هذا سيئون. لو كانت النسخة هل له أن لا يجهر كانت المعارضة موجودة فتهمل على التقية، ولكن على ما ذكروا جميع نسخ روايات الحديث في جميعها هل عليه، وإنما هل له في بعض الكتب الفقهية ولا يعتمد على ذلك، على أنه يكون احتمالا حينئذ. لو فرضنا أنه كان في بعض نسخ التهذيب إذن لم يمكن الاستدلال بها لعدم العلم بصحة هذه النسخة. فالنسخ الرواية في جميع كتب الرواية بهذه الجملة هل عليه لا أن لا يجهر، وعلى ذلك قابلة للمناقشة إذن. وأما احتمال أن يكون هنا تقدير هل عليه شيء إن لا يجهر، إذا لم يجهر هل عليه شيء من أعادة السلام ونحو ذلك، فلا يقرأ هل عليه أن لا يجهر، بل يقرأ هل عليه إن لا يجهر، فيكون سؤالا عن وجوب الإعادة على عدم على تقدير عدم الجهر. فأجاب عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. هذا عجيب، هذا الاحتمال، هل عليه شيء إن لا يجهر؟ أولا التقدير على خلاف الأصل، ثم القاعدة كانت تقتضي يقول هل عليه شيء إن لم يجهر، إن لا يجهر. ثم إن الإمام عليه السلام كان المناسب في الجواب أن يقول ليس عليه شيء، لأنه لم يسأل عن جواز الجهر وأبي الإخفاء، بل سأل عن وجوب شيء عليك على تقدير عدم الجهر، فجواب لا ليس عليه شيء، لأنه إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. بل هذه القراءة قراءة عجيبة، فالظاهر أن هذه الصحيحة محمولة على المعنى الذي ذكرناه، حينئذ لا تعارض الصحيحتين، وعلى تقدير تسليم التعارض فهي محمولة على الصحيحة كما ذكرناه.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في وجوب الجهر على الرجال، فقلنا إن الوجوب يستفاد من صحيحتين الإضرار، فإن المستفاد منهما أن الجهر أو الإخفاض كل في مورده واجب عليكم سلام الله، فمن فعل خلاف وظيفته وجبت عليه إعادة الصلاة. إنما الكلام في تعيين موضع الجهر وموضع الإخفاض، وأنهما يجبان في أي صلاة وفي أي مورد من موارد الصلاة. بالنسبة إلى الصلوات وبالنسبة إلى المورد، يشكل إثبات الوجوب في كل واحد من هذه الموارد من النصوص الواردة في المقام، فإن النصوص المعينة إنما هي ضعيفة، كرواية محمد بن مروان ورواية يحيى بن الأكسام وغيرهما من الروايات، ولكن لا ينبغي الشك في أن مورد الجهل والإخفاض إنما هو القراءة، وذلك للتصريح به في صحيحة علي بن جعفر، وأن موضع الجهل إنما هو القراءة، وكذلك في روايات صلاة الجماعة وفي روايات صلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة. ففي صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ تقدم الكلام في هذه الصحيحة. فالمفروض في سؤال علي بن جعفر ما يجهر فيه بالقراءة، فيعلم أن موضوع الجهر هو القراءة. وكذلك في روايات صلاة الجماعة، وهي روايات كثيرة، يسأل الإمام عليه السلام عن وظيفة المأموم وأنه يقرأ أو يسكت، ففي الروايات فصل بين أن تكون الصلاة إخفاتية
فيسكت المأموم والقراءة وظيفة الإمام وإن كانت الصلاة جهرية فإن كان سمع صوت الإمام فينصت وإلا فله أن يقرأ إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. أيضا يعلم أن مورد الجهر والإخفات إنما هو القراءة. ويؤيد ذلك بروايات أخرى كرواية محمد بن مروان الواردة في الجهر والإخفات سبب الجهر والإخفات، وكذلك ما روي عن فضل بن شاذان بل في هذه الروايات محمد بن علي بن الحسين بله فبإسناده إسناد الصدوق قد نسأل الله نفسه عن محمد بن همران أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام فقال لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء إلى آخره وصلاة الغداة وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ الإمام عليه السلام بين الوجه فقال لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه أن يجهر بالقراءة، فعلم أن مورد الجهر والقراءة. هذه الرواية معجزة لما ذكرنا. وكذلك رواية يحيى بن الأكثر أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن صلاة الفجر لما يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، فسأل لما يجهر فيها بالقراءة. المقصود أنه من مجموع هذه الروايات وفي أثرها كروايات الجماعة رواية الجمعة الواردة في صلاة الجمعة. بل هذه الروايات تدلنا على أن مورد الجهل والإخفاض إنما هو القراءة. وأما الركعتان الأخيرتان فلم يتعرض المصنف قدس الله نفسه لحكمهما في هذا المقام، ويأتي الكلام فيهما في فصل مستقل. جعل فصلا مستقلا للركعتين الأخيرتين من صلاة من الصلوات الرباعية والركعة الثالثة من صلاة المغرب. وأما بالنسبة إلى سائر الأذكار يعني غير الركعتين الأخيرتين وغير الركعتين الأولتين غير الركعات بقية الأذكار كالركوع والسجود ذكر الركوع وذكر السجود وذكر التشهد ونحو ذلك من الأذكار التسليم مثلا فلا تدل هذه الروايات الواردة في الجهل والإخفاض لا تدل على وجوب الجهل أو الإخفاض فيها. فمقتضى الأصل فيها هو جواز الجهل وجواز الإخفاض معا كلاهما جائز لعدم الدليل على أن صحيحة علي بن جعفر وصحيحة علي بن يقين التي تقدم الكلام فيهما وذكرنا الروايتين تدلان على عدم الوجوب، وأن الإنسان مخير عن الرجل هل يسلح له علي بن يقين هل يسلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت. فقال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. وكذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. بالي قال سألته عن الرجل هل يجهل بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال عليه السلام إن شاء جهل وإن شاء لم يجهل. فهذه الروايات دلتنا، يعني هاتان الصحيحتان دلتنا على التخيير، والظاهر أن والظاهر أنه من باب المثال، فالتسليمة أيضا يلحق بذلك، وإن كانت تسليما لم يسأل عنها، بل السؤال عن ذكر الركوع والسجود والتشهد والقنوت، التسليمة أيضا يلحق، يعني بقية الأذكار. فلا يجب الجهل والإخفاض في التسليمة أيضا. فلم يبق إلا حكم الركعتين الأخيرتين اللتين ليس فيهما قراءة، هل يجب فيهما الإخفاض أو أن المكلف مخير بين الجهل والإخفاض كما مال إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه. سيأتي الكلام فيه في فصل مستقل هذا بالي. وأما بالنسبة للصلوات، يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب صلاة العشاء، أيضا لم يرد في رواية صحيحة بيان مورد الجهل والإخفاض، أن مورد الجهل والإخفاض أي من هذه الصلوات، أي صلاة جهرية وأي صلاة إخفاضية، إلا أنه يدلنا على التعيين جريان السيرة الخارجية، قوله عليه السلام في صحيحة زرارة يجهر عن الرجل إذا أجهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه أو فيما ينبغي الإجهار فيه، أخفت في موضع ينبغي الإجهار فيه. قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن كان ناسيا أو لا يدري فلا، أو غافلا لعله أو لا يدري فلا شيء عليه. فرز أنه من الصلوات ما ينبغي الإجهار فيه ومن الصلوات ما ينبغي الإخفاض فيه، فهذا معلوم من الخارج، يعني زرارة فرز أن هذا في الخارج معلوم، فجريان السيرة الخارجية يدلنا على أن مورد ينبغي الذي كان ينظر إليه زرارة إنما هو ذلك. وأمر الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة في خلاف ذلك، فغرضنا من التمسك بالسيرة ليس إثبات الوجوب بالسيرة، إثبات الوجوب إنما هو بصحيحة زرارة، ولكن مورده وهذه الصلوات بقرينة جريان السيرة. فيصح أن يقال إن صلاة الغداة مما ينبغي الإجهار فيه لجريان السيرة على ذلك، فإذا خالف يعيد لصحيحة زرارة، وكذلك الظهر. ويستفاد وجوب الإخفاض من الظهرين مما ورد في خصوص صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة من الإجهار، أيضا يستفاد من ذلك على ما نبين هذا اليوم إن شاء الله. أيضا يؤكد ذلك بما رواه محمد بن عمران، يعني بالرواية أو همران التي ذكرناها الآن، وكذلك رواية يحيى بن الأكثر. يستفاد منهما أن الإخفاض إنما هو في الصلوات النهارية والجهر في الصلوات الليلية، ولذا سأل يحيى بن أكثر أبا الحسن سلام الله عليه عن سبب وجوب الجهر في صلاة الغداة ما أنها من الصلوات النهارية، وكذلك رواية محمد بن عمران سره فيها بالإخفاض في الظهرين وبالجهر في صلاة الغداة والمغرب والعشاء، لكنهما من جهة ضعفهما لا يصلحان الا للتأييد لا للاستدلال، فهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف ايضاً في ان، يعني لا خلاف الا من السيد المرتضى كما ذكرنا بالنسبه للجهل ابن الجنيد، في ان مورد الجهل بل هو صلاة الغداة والمغرب والعشاء، ومورد الإخفات صلاة الظهرين. إنما الكلام في صلاة الجمعة وصلاة الظهر. لا ينبغي الإشكال، كما أن الظاهر أنه لا إشكال فيه والدعي عليه الإجماع، أن الجهر في صلاة الجمعة، الصلاة التي فيها خطبتان، الجهر فيها في هذه الصلاة مستحب، والروايات التي تدلنا على ذلك كثيرة، عدة من الروايات السها دلتنا على ذلك. وهل المراد بذلك هو الاستحباب وجواز الترك، أو أنه بالمعنى الجامع يعني راجعون يجهر في صلاة الجمعة، وإن كانت من الصلوات النهارية إلا أنه أعم من الاستحباب والوجوب؟ احتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن يكون مراد القدماء هو الوجوب، فإنهم لم يسرهوا بالاستحباب، ويقول أول من سره بالاستحباب هو المصنف المحقق قدس الله نفسه، فلعلهم يرون وجوب ذلك. فأصل الرجحان مما لما ذكره قدس الله نفسه في محله، أصل الرجحان مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أنه واجب الجهل أو أنه مستحب. ظاهر الروايات هو الوجوب. من جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده بالي عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل بالي، لا ليس هذا، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الجمعة قال عليه السلام: والقراءة فيها بالجهر. ظاهر أن القراءة فيها بالجهر هو التعيين. محمد بن علي بن محبوب محمد بله رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد أيضا الرواية السيئة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ليقعد قعدة بين الخطبتين الإمام، ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة. أيضا تدل هذه الرواية السيئة على لزوم الجهر في قراءة صلاة الجمعة. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعتين فأزف إليها ركعة أخرى وجهر فيها. أيضا أمر بالجهر، والظاهر هو الوجوب، ويدلنا على ذلك أيضا على الأمر بالجهر ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال عليه السلام: تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كان خطبة. بناء على ما نبين من أن قوله عليه السلام ولا يجهر الإمام في القراءة نهي في مورد توهم الوجوب. فلا يجهر لا أنه ليس بمأمور به كما نبين إن شاء الله اليوم، إن محل الاستشهاد هذه الكلمة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة. فدل في الصحيح أن صلاة الجمعة التي هي مشتملة على الخطبة الجهر فيها واجب. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل أيضا سيئتون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كان خطبة. أيضا دلت هذه السيئة جميل على لزوم الجهر في صلاة الخطبة. قلنا يستفاد من روايات صلاة الجمعة الإخفات في الظهرين في بقية الأيام، كان مرادنا هاتين السيئتين لقوله عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر، يعني يصلون إخفاتا ولا يجهل الإمام فيها في القراءة إنما يجهل إذا كانت خطبة. فعلم أن المستثنى من هذه السيئة وما بعدها، علم أن المستثنى إنما هي صلاة الجمعة التي فيها خطبة، فالجهر فيها لازم. هذه السها دلتنا على وجوب الجهر، والظاهر أنه لم يتم الإجماع على الخلاف لما نقلناه عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن المسرح بضد الاستهباب من القدماء غير موجود، وإنما ذكروا الجهر في صلاة الجمعة. قالوا يجهر في صلاة الجمعة بالقراءة، وهذه الصلاة مستثناة من بقية الصلوات اليومية. فإذا لم يثبت إجماع على الخلاف لمقتضى الروايات والوجوب، إذن لا موجب لرفع اليد عن هذه الظواهر، ولا سيما مع كثرة هذه السهاه العديدة وردت، وأمرنا في هذه السهاه بالجهر في صلاة الجمعة، فلا موجب لرفع اليد عن هذه الظواهر بلا سببين. فلذلك لا يبعد أن يكون هذا هو الأقوى، يعني إذا من صلى صلاة الجمعة لابد من أن يجهر في القراءة، ولا إشكال في أنه أهبت، إذ لا إشكال في استهبابه بلا خلاف، لا إشكال في استهبابه، فمن جهة احتمال الوجوب يكون أهبت. هذا بالنسبة إلى صلاة الجمعة. وأما بالنسبة إلى صلاة الظهر، فالمعروف والمشهور في صلاة الظهر أيضا الاستهباب، ولعله لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس، فجعل الإخفات أهبت باعتبار الفراغ الذمة، وأن الذمة مشغولة بصلاة الظهر، ففي مرحلة الفراغ الجهر الإخفات مبرئ للذمة جزما، ولكن الجهر مشكوك في فاجع أهبت. الاستهباب الظاهر أنه لا إشكال فيه، يعني تسالم عليه الفقهاء والمخالف شاذون، والروايات أيضا تدلنا على ذلك، عدة من الروايات دلتنا على الاستهباب، منها صحيحة عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات، يعني يصلي صلاة الظهر، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال عليه السلام نعم، والقنوت في الثانيه يجهر بالقراءه. قال عليه السلام نعم. يسأل يعني عمران الحلبي باعتبار ان الجهر كان ثابتا في صلاة الجمعة على ما ذكرناه، يسأل الإمام عليه السلام عن ثبوت ذلك في صلاة الظهر أيضا إذا صلى أربع ركعات. قال عليه السلام نعم. فمقتضى هذه الرواية الصحيحة واللزوم الجهر في صلاة الظهر أيضا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم. وقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة أيضا. الكلام فيه هو الكلام في الصحيحة السابقة أنه باعتبار أن الجهر كان ثابتا في صلاة الجمعة، فسأل الإمام عليه السلام عن أن هذا ثابت في صلاة الظهر إذا وهي تعدى أربع ركعات أولى. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم أيضا صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، لأن الحضور شرط في صلاة الجمعة، هذه صلاة الظهر وهي قصر. وجهروا بالقراءة، أمر سلام الله عليه بالجهر، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، كأنه كان الجهر في صلاة الجمعة في الحضر أمرا متعارفا، ولكن صلاة الركعتين في السفر يجهر فيها ينكر علينا الجهر بها في السفر. فقال عليه السلام اجهروا بها، لا تعتنوا بالإنكار، اجهروا بها. فهذه الصيحة أيضا تدلنا على ذلك. ولكن في خصوص صلاة الظهر لا يمكننا القول بالوجوب، وذلك للتسال مع الاستهباب وجواز الترك. بل وقد قامت عليه السيرة القتنية، سيرة المسلمين عامة متصلا يدا بيد، كانوا يخفتون في صلاة الظهر حتى يوم الجمعة. ولأجل ذلك ذهب ابن إدريس إلى أن الإخفاء أحفظ، لو كان الجهر مما جرت عليه السيرة وكان المسلمون يصلون صلاة الظهر جهرا لشاع وزاء لعلم به كل مسلمين، مع أن الأمر ليس كذلك حتى خفي على مثل ابن إدريس، فلذلك جعل الإخفاط أهبط. إذن ما سميناه بالدليل الخامس لو كان هذا واجبا لظهر وبان، فكيف وأن المشهور ذهبوا إلى عدم وجوب الجهر بل هو المتسالم عليه بينهم، لأجل هذا نرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب، وهذا الوجه لا يجري في صلاة الجمعة، إذ لم تجر السيرة على الإخفاض في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة متركة عند الشيعة، لم تجر هذه السيرة في صلاة الجمعة، ولكن بالنسبة إلى صلاة الظهر بما أنه أن المتعارف في الخارج إيقاع صلاة الظهر إخفاتان، ولعلهم لم نرى من يصلي هذه الصلاة جهرا إلا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، كان يقول أنه كان ملتزما مدة من الزمان، كان يصلي صلاة الظهر مرتين، ف تارتن شفاتن و اخرى جهرن و فی مدت من الزمن کان یسلی به قراعتین جهریت و اخفاتیه یقصد به احداهما ماه و جزء من السلاح و بالاخرى قراعت القرآن کیف ما کان امرون غیر متعارفن فی الخارج ولعله ازا اجهر احدون فی صلاة الجمعه فی مثل هذه الایام ینکر علیه ذالک فهذا التسالم على عدم الوجوب یکون قرینتن على رفع الید از ظهور هذه الروایات مضافن الى صحیحته قد ورد النهی فیهما عن الجهر بالقراءة فی صلاة الظهر احد الصحیحتین ما رواه الشیخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن الحسین بن سعید عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال عليه السلام تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر يعني في الظهر في سائر الأيام ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة نهى عن الجهر وإنما يجهر إذا كان خطبة هذه السيئة دلت على اختصاص الجهر بصلاة الجمعة ونهى عن الجهر في صلاة الظهر السيئة الثانية سيئة جميل كما قرأناها الآن سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر مثل صلاة الظهر في سائر الأيام ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كان خطبة لأجل هاتين الصحيحتين قد يناقش في الاستحباب أيضا باعتبار أن الروايات السابقة ورد فيها الأمر بالجهر وهاتان الصحيحتان ورد فيهما النهي عن الجهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة في هذه السيئة وتلك السيئة ورد النهي عن الجهر بالقراءة بالنسبة للإمام فتكون السيئتان معارضتين للسهاه المتقدمة أدنان لفعل الاستهباب فالاستهباب أيضا مشكل ولكن الظاهر أن هاتين الصحيحتين النهي فيهما ورد مورد توهم الأمر كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه باعتبار أنه كان يتخيل الوجوب باعتبار أن صلاة الجمعة لا بد فيها من الجهر فسأل الإمام عليه السلام أن صلاة الظهر أيضا كذلك عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كان خطبة الوجوب إنما هو في الخطبة فيما فيه الخطبة يعني في صلاة الجمعة وأما غير صلاة الجمعة وهي صلاة الظهر فليس فيه وجوب كما أن الأمر في مورد توهم الحذر لا يدل على الوجوب كذلك النهي في مورد توهم الأمر لا يدل على الحرمة لا يجهر يعني يجوز له أن لا يجهر نهي لا يدل على التحريم وكذلك الصحيحة الثانية إذن الظاهر والاستهباب بالنسبة إلى صلاة الظهر فللمسلي أن يسلي جهرا وأن يسلي إخفاتا بلا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد لكن السيد المرتضى قدس الله نفسه خص استهباب الجهر بالإمام دون المأموم ولعله استند إلى ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال لا يجهر إلا الإمام. هذه الرواية مع ضعف سندها لا يمكن الاستدلال بها، لأن عبد الله بن الحسن مرارا قلنا لم يوثق، مضافا إلى ورود الصحيحة في صلاة المنفرد. قال صحيحة الحلبي كما تقدم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعان أجهر بالقراءة؟ فقال عليه السلام نعم. فالظاهر والاستحباب المطلق بلا فرق بين الجماعة والمنفرد، ولكن الوجوب فلا.
شیخ تازه امروز پیدا شده همینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اشكال ولا ريب في رضوان الجهر بالبسمله عليكم السلام في الصلوات الاخفاتيه، فإنه يستحب الجهر بها في تلك الصلوات من كانت القراءة إخباطية، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بيننا، وأن الجهر مستحب في البسملة في هذه الصلوات، يعني راجح نسب إلى أبي البراج وإلى الصدوق قدس الله نفسه في الخصال القول بالوجوب على نحو الإطلاق من غير تغييرين، ونسب إلى أبي السلاف القول بالوجوب في خصوص الركعتين الأولتين، ولعل ابن البراج والصدوق أيضا يريدان ذلك، يعني الجهر في خصوص الركعتين الأولتين دون الركعتين الأخيرتين في الظهرين أو في العشاء أو في ثالثة المغرب، فكيفما كان فنسب إليهم القول بالوجوب، وقد استدل على ذلك بروايتين، منها ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه في كتاب الروزة بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي المعروف سليم بن قيس، فيه في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيه بدع المتقدمين، وأنه سلام الله عليه رفع هذه البدع وذكر في جملتها أني ألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الإلزام ظاهر في الوجوب، فألزمهم سلام الله عليه ألزم الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واستدل أيضا برواية أخرى برواية الأعمش رب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما في حديث شرائع الدين، قال والإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، لا بد من الإجهار في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم.
فاستدل بهذه الرواية وبتلك الرواية رواية سليم بن قيس الهلالي على وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة. وقد يناقش يعني يجاب عن ذلك بضعف الروايتين سندان، فلا يمكن الاستدلال بهما للوجوب، ولا سيما أن الأصحاب لم يذهبوا إلى الوجوب بل أفتوا بالاستحباب، فالروايتان لا يمكن الاستدلال بهما لإثبات الوجوب شرعا. رواية الأعمش كما ذكر أنها ضعيفة، السند الذي يذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى الأعمش سند ضعيف في شرائع الدين، فلا يمكن الاستدلال به لإثبات حكم شرعي. وأما رواية سليم بن قيس فهي ليست بضعيفة، بل هي رواية معتبرة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه ونفس سليم بن قيس الهلالي، وإن لم يوثق في كتب الرجال ولم يذكر أنه ثقة إلا أنه عده البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فكان من الأولياء ومن أرقاهم من الطائفة الراقية من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن أوليائه سلام الله عليه. ولا يبعد أن يكون في كلام الشيخ في الرجال أيضا دلالة على ذلك، حيث إنه أدى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وقال في سليم إنه سهب أمير المؤمنين عليه السلام، ومعلوم أن جميع من ذكره سهب أمير المؤمنين عليه السلام. التخصيص بخصوص سليم يظهر منه أنه كان ملازما له سلام الله عليه وكان من أوليائه، فكيف كان المناقشة في سند الرواية غير تامة؟ الرواية لا بأس بها، ولكن مع ذلك لا يمكن القول بالوجوب. والوجه في ذلك أولا أن هذا لو كان واجبا لكان من الواضحات بين الشيعة، لو كان الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية إما مطلقا أو في خصوص الركعتين الأولتين، إذا كان الأمر كذلك لم ينحصر الفتوى به بالصدوق وبابن البراج وباب الصلاة، بل كان هذا من الواضحات، لأن الصلاة أمر مبتلى به في كل يوم، بل في جميع الأيام، فكيف يمكن أن يكون هذا واجبا مع التسالم على عدم الوجوب إلا من هذه الثلاثة؟ فالتسالم على عدم الوجوب وجواز عدم الجهر في السلمات الإخباتية هذا دليل على عدم الوجوب، على أن الرواية لا دلالة فيها، فإنه إخبار عن فعل صدر منه سلام الله عليه وليس له إطلاق. يقول وألزمت الناس بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أين كان موضوع إلزامه سلام الله عليه؟ في أي موضعين؟ إخبار عن فعل خارجي، فليس في الرماية إطلاق بأن الجهر لازم في جميع الصلوات الجهرية والإخفاتية، فلعل إلزامه سلام الله عليه كان خاصا بالصلوات الجهرية التي لم يلتزم العامة بالبسملة فيها، فألزمهم سلام الله عليه بالجهر لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله. فليس في الرماية إطلاق يشمل السلوات الإخواتية وفي صحيحة ستمان ولا سيما في صحيحة واحدة دلالة واضحة على أن المؤمنين والمسلمين لم يكونوا ملتزمين بالجهر في الصلوات الإخواتية، فإن ستمان روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان إذا كان الصلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين معا في سورة الحمد وفي سورة التوحيد كان يجهر فيهما معا في الصلاة التي لا يجهر فيها فيعلم أن هذا كان من مختصات الصادق عليه السلام حيث روى صفوان أنه صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام مدة أياما قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما لو كان هذا متعارفا بين جميع المسلمين لم يكن وجه لذكر ذلك، مثل أن يقول صليت خلف أبي عبد الله سلام الله عليه أياما فكان يركع في الركعة الأولى، فمعلوم أن جميع المسلمين يركعون في الركعة الأولى ويسجدون في الركعة الأولى، لا حاجة إلى الذكر. فيعلم من هذا أنه كان من مختصاته سلام الله عليه ولذا احتاج إلى الذكر. وروى الشيخ قدس الله نفسه أيضا عن صفوان بسند آخر وباختلاف يسير، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجلان عن صفوان والرماية سيئة، قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك، كان يقرأ بقية السورة إخفاتاً ولكن كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يظهر من هاتين الروايتين بوضوحين أن هذا كان من مختصاته سلام الله عليه ورواه صفوان، فلو كان هذا أمراً شائعاً واضحاً لم يحتج إلى النقل وإلى الحكاية أنه رأى الصادق عليه السلام، فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الوجوب، فيجوز الصلاة إخفاتاً أيضاً. وقد يستدل على عدم الوجوب بالصحيحتين عن عبد الله الحلبي، بله روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي هذا بسنده، روى بسند آخر عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعا عن محمد بن علي الحلبي، كلا السنده صحيح. روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه أمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، من يأتي بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا. فقال افیقرأها مع السورة الاخرى؟ قال علیه السلام لا، یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم مع السورة الاخرى غیر هذه السورة، غیر سورة الحمد. قال علیه السلام لا، استدل بهاتین السعیتین على عدم وجوب الجهر لقوله علیه السلام نعم ان شاء سرن و ان شاء جهرن و هذا لا بأس به، الرماية واضحة الدلالة على عدم الوجوب، فيجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل على الوجوب لو فرضنا كرواية الأعمش ورواية سليم بن قيس الهلالي، لو لم نناقش فيهما سندا أو دلالة يجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل على الوجوب بالحمل على الاستحباب، إلا أن زيل هذه السيئة نهيه سلام الله عليه عن قراءة البسملة في السورة الثانية مع أن السورة مأمور بها جزما إما وجوبا أو استحبابا على ما تقدم الكلام فيه، نهيه سلام الله عليه لا يبعد أن يستفاد منه أنه سلام الله عليه بيّن حكم التقية، فكان هذا الحكم صدر منه نظرا إلى حال التقية لا لبيان الحكم الواقعي، فلذلك أنه سلام الله عليه عن قراءة البسملة في السورة الثانية، حيث إن العامة كانوا بل كان المتعارف عندهم قراءة آيات بلا بسملتين، وأما بالنسبة إلى سورة الهم فبما أنه يقرأها بعضهم فهو مخير بين أن يقرأ سرا أو يقرأ جهرا، فالرماية في مقام التقية لا يبعد ذلك، إن هملناه على التقية سقط عن الهجية، وإلا فهي دالة على جواز الترك. وأما إطلاق هذه الرواية يعني الصحيحة إطلاقها للصلوات الجهرية مطلق، لم يسأل الإمام عليه السلام عن الصلوات الإخفات، يعني لم يستفسل، سأل الإمام عليه السلام أمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد قراءة فاتحة الكتاب في أي صلاة، في الصلاة الجهرية أو في الصلاة الإخفاتية، فالإطلاق يشمل الصلاة الجهرية إذن، وأن المكلف مخير بين الجهر والإخفات، إذا لم نحمل هاتين السيئتين على التقية وعملنا بهما لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق للقطع بعدم جواز الإخفات في البسملة في الصلوات الجهرية، فإن البسملة جزء من السورة على ما تقدم، ويجب الجهر في تمام السورة، لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا في بقية السورة ولا يكون واجبا في البسملة، هذا بالنسبة إلى القول بالوجوب. وأما بالنسبة إلى الاستحباب فالروايات الدالة على الاستحباب كثيرة، منها السيئتان المتقدمتان، يعني سيئة صفوان التي رواه الشيخ قدس الله نفسه، ورواية أخرى لصفوان التي رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه، لكن في سنده محمد بن القاسم، الظاهر أنه الجوهري. هاتان الروايتان عن صفوان تدلان على رجحان هذا العمل، فإن الصادق سلام الله عليه كان يصلي أياما وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي لا يجهر فيها، وروي هذا عن غير صفوان أيضا. روى الشيخ قدس الله نفسه بسندين، الثاني على حسين بن سعيد عن علي بن نعمان عن أبي الصباح الكناني وأن أحمد بن محمد بن أبي ناس ذهب الشيخ القدوسي قد نزل الله نفسه بالي أنا أبي عمير بن مهدي أنا أحمد أنا الحسن بن علي بن عفان أنا أبي حفص السائق قال صليت خلف جعفر محمد عليهما السلام فجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذه الرواية لم يذكر فيها أن الصلاة كانت إخفاتية أو أن الصلاة كانت جهرية، وهناك عدة من الروايات دلت على الاستحباب. بل منها ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن هارون. هذا هارون مشترك بين أشخاص كلهم يروون عن أبي عبد الله عليه السلام، وكل منهم صاحب كتاب ومشهور وكلهم ثقات. فالتردد في هارون لا بأس به، هذا هارون بن أبي جهم أو هارون بن حمزة الغنوي أو شخص آخر لا إشكال في ذلك. قال لي كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش جهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فرارا. فتولي قريش فرارا فأنزل الله في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في هذا الباب، وكذلك صاحب الهدائق وغيره من الفقهاء، إلا أنه لا دلالة فيها على الاستحباب في الصلاة الإخفاتية، بل فعل للنبي صلى الله عليه وآله إذا دخل بيته كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويفر قريش إذا سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وآله، دلالته على الاستحباب مطلقا حتى في السلامات الإخباتية لا دلالة في ذلك. وعدة من الروايات يرميها صاحب الوسائل قدس الله نفسه كلها ضعيفة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الصمد بن محمد عن عنان بن سدير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فتعوذ بإجهار ثم جهر بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا ليس فيه الصلوات الإخفاتية. بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن سباه الحزاء عن رجل مرسل عن أبي حمزة عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام يا سمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه؟ فإن قال نعم ذهب، وإن قال لا ركب على كتفه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا. الشيطان هو يكون إمام الجماعة وإمام القوم حتى ينصرفوا. قال فقلت جعلت فداك، أليس يقرؤون القرآن؟ قال بلى، ليس حيث تذهب يا سمالي، إنما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا جهر الإمام بسم الله الرحمن الرحيم تولى الشيطان ذهب، وإلا ركب على كتفه الإمام فيكون هو الإمام. الرواية ضعيفة بالإرسال، وأيضا ليس فيه تصريح بالصلوات الإخفاتية. محمد بن علي بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي عن نعمش التي قرأناها الآن قال الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجبون. في عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات بل في جميع الصلوات السنة. أيضا بالإسناد السابق عن رجاء ابن أبي الزهاك عن الرضا عليه السلام أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار. هذه الروايات وغيرها أيضا موجود من هذا القبيل الروايات الضعيفة دلت على استحباب الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات كلها حتى الصلوات الإخباتية. بل في ذيل كتاب الهدائق هنا أشار إلى سهو وقع من صاحب الهدائق قدس الله نفسه حيث إنه نسب إلى الفضل بن شازان ما هو رواية رجاء بن أبي زحاك. قال روى الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد عن الفضل بن شازان وذكر ما هو رواية رجاء بن زحاك يعني سقط من نظره الشريف سطرين و ثلاثة أسطر بل من كلمة عن الرضا إلى الكلمة الثانية عن الرضا وهذا سهو منه. كيف ما كان فلا إشكال في الاستحباب إنما الإشكال في جهات. الجهة الأولى أن هذا الاستحباب هل يختص بالإمام أو يعم المأموم والإمام إذا صلى وحده أيضا يستحب أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقال بالاختصاص نظرا إلى عدم الدليل على الإجهار على استحباب الإجهار في جميع يعني على الإطلاق بالنسبة إلى الإمام والمأموم إلا ما ورد في الروايات الضعيفة مثل قوله عليه السلام الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. وهذه الروايات قلنا إنها ليست بحجة بالإرسال بالضعف في السند العمدة صحيحة صفوان المتقدمة وكان والمذكور في هذه الصحيحة نقل فعل الصادق سلام الله عليه وكان هو إماما فالتعدي من الإمام إلى غير الإمام يحتاج إلى دليل. صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان سلام الله عليه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة. فغاية ذلك اختصاص الاستحباب بالإمام فالتعدي من الإمام إلى غيره إلى المأمومين ونحو ذلك بل يحتاج إلى دليل. ولكن لا يبعد أن يقال يعني من القريب أن المتفاهم من ذلك نقل فعل الصادق عليه السلام بما أنه يصلي لا بما أنه إمام. من باب الاتفاق كان إماما صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي يجهر فيها. ليس هذا من مختصات صلاة الجماعة بل رأى فعلا من الصادق سلام الله عليه فكان يجهر بما أنه يصلي لا بما أنه إمام. وهذا صلى خلفه ولم يعلم أيضا أن الصلاة من الأول كانت صلاة جماعتين لعل الإمام عليه السلام كان يصلي منفردا فجاء هو واقتدى بالإمام عليه السلام بعد شروعه في الصلاة. فالظاهر العرفي يعني بحسب الفهم العرفي لا يعرف الخصوصية خصوصية الإمامة من هذه السيئة بل نقل فعل على الإمام عليه السلام بما أنه يصلي كما في غير ذلك من الموارد مضافا إلى أنه بل المتسالم عليه بين الفقهاء وعدم الفرق بل والاختصاص بالإمام ذهب إليه ابن الجنيد خاصة، وإلا فبقية الفقهاء متفقون على أنه لا فرق بين الإمام وغير الإمام، وبقية الروايات المطلقة مؤيدة لعدم الاختصاص. هذه جهة. الجهة الثانية أن الحكم يختص بالأولتين أو أنه يعم الأولتين وغير الأولتين، يعني إذا فرضنا أن أحدا قرأ الحمد في الركعة الثالثة من المغرب أو في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء أو صلاة الظهرين، أيضا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة أو أن القراءة إخفاتية. المعروف والمشهور أيضا هو الإطلاق وعدم التخصيص، واستشكل في ذلك ابن إدريس فقال إنه لا دليل على الجهر في غير الركعتين الأولتين، والاحتياط يقتضي الإخفاض فيهما، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كان كلامنا في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السلامات الإخفاتية، وقلنا إنه لا ينبغي الإشكال في استحباب ذلك، وإنما الكلام في موارده. هل يكون هذا الاستحباب، يعني استحباب الجهر بالبسملة، ثابتا في الركعتين الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الحمد فيهما، أو أن الحكم مقتص بالأولتين؟ المشهور لم يفرقوا بين الأولتين والأخيرتين، وقالوا باستحباب الجهر في جميع ذلك، متى قرأ المصلي الحمد سورة الحمد سواء كان في الركعتين الأولتين أم كان في الركعتين الأخيرتين، يستحب له الجهر بالبسملة فيهما. وإثبات ذلك من الأدلة مشكل جدا، وذلك فإن عمدة الدليل على ذلك ما دل على استحباب الجهر ما رواه صفوان بسند صحيح، رواه الشيخ قدس الله نفسه، أنه صلى خلف الإمام أياما فكان الإمام عليه السلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفي فيما سوى ذلك. أب الصحيحة التي رواها الكريمي قدس الله نفسه، وفي سند هذه الصحيحة قاسم بن محمد الجوهري على ما ذكرناه، الذي روى عنه الحسين بن سعيد، وراوي كتابه هو حسين بن سعيد على ما ذكره الشيخ، وفي هذه الرواية أيضا يروي الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، وهذا وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ثقة لبروده في أسناد كامل الزيارات، فكلتا الروايتين صحيحة. في هذه الرواية أيضا أن صفوان صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا. وأما غير هاتين الصحيحتين بقية الروايات فليس فيها إطلاق يعتد به
حتى يمكن أن يقال بالاستحباب في غير الركعتين الأولتين، أما عد الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في من علامات المؤمن فليس فيه إطلاق أنه في أي مورد هذا لا ينظر هذه الجملة كعلامات المؤمن خمس من جملة علاماته الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أي مورد. هل هو بل في الصلوات الجهرية أو في غير الصلاة في مكان آخر ليس فيه إطلاق ليتمسك بإطلاقه في الركعتين الأخيرتين. وما ورد من أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم واجب في الصلوات أو أنه سنة كما في خبر الأعمش وما رواه صدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الأفضل بن شازان، بل يعني رواية رجاء بن زهاج، هذه الروايات لو قيل إن فيها إطلاق فلا إشكال أنها غير قابلة للاستدلال لضعف أسنادها. وأما ما رواه هارون أيضا قلنا إن السند صحيحون فلم يذكر فيه الصلاة أصلا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يدخل داره كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان قريش إذا سمعوا بل صوته صلى الله عليه وآله سمعوا الجهر فروا. ليست في هذه الرواية وإن كان السند على ما ذكرنا تام ومعتبر إلا أنه ليس فيه دلالة على استحباب الجهر بالصلاة فضلا عن الركعتين الأخيرتين. إذن إثبات الاستحباب في الركعتين الأخيرتين مع أن المشهور ذهبوا إلى ذلك مشكل، فإن استندنا إلى فتوى المشهور وقلنا إن قاعدة التسامح على تقدير ثبوت هذه القاعدة شاملة لفتوى الفقيه إذن فلا مانع من الفتوى بالاستحباب، وإلا فهو مشكل. والذي يهمن الخط أن دليل الاستحباب وإن لم يتم إلا أن دليل وجوب الجهر أيضا غير تام، يعني لم يدل لنا دليل وجوب الإخفاض، لم يدل لنا دليل على وجوب الإخفاض ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، فإنا وإن التزمنا بوجوب الإخفاض فيهما على ما يجي بيانه الإخفاض في الركعتين الأخيرتين واجب، ولكن خصوص البسملة إذا اختار القراءة لم يدل دليل على وجوبه. بقي ناشي استدراك، فبقية الروايات ليس فيها دلالة على استحباب الجهر. وأما الصحيحتان اللتان ذكرناهما، الصحيحة الأولى التي قال صفوان إنه صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفي فيما سوى ذلك، لم يظهر من هذه الصحيحة ولا من غير هذه الصحيحة من الخارج أن الصادق سلام الله عليه كان يقرأ سورة الحمد في الركعتين الأخيرتين، لم يعلم هذا، بل الظاهر خلافه، فإن الأفضل للإمام اختيار التسبيح، فكيف كان الإمام عليه السلام يختار غير الأفضل؟ فهذه الصيحة ليس فيها دلالة إلا على استحباب الجهر في الركعتين الأولتين اللتين كان الإمام عليه السلام يقرأ فيهما سورة الحمد، وأما الركعتان الأخيرتان فلم يظهر من هذه الصحيحة ولا من غير هذه الصحيحة أنه سلام الله عليه كان يقرأ سورة الهم حتى يقال أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لإطلاق كلام صفوان لم يثبت هذا. وأما التهيئة الثانية التي رواها الكليني قدس الله نفسه وفي سندها القاسم بن محمد الجوهري هذه التهيئة واضحة أن الإمام عليه السلام كان يجهر في الركعتين الأولتين، وذلك لقوله أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا، ومعلوم أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهما سورتان، بل لو قرأ المصلي الحمد يكتفي بسورة الحمد فقط، والسورتان إنما هما في الركعتين الأولتين. فقول صفوان كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا واضحة الدلالة على أن هذا الحكم كان في الركعتين الأولتين، إذن لا دليل على الاستحباب في الركعتين الأخيرتين. ولكن كما ذكرنا لم يدل دليل على وجوب الجهر ببسم الله، يعني بوجوب الإخفاض ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، وذلك لأن عمدة دليل الوجوب الصحيحتان المتقدمتان لزرارة. سألته عن رجل أخفت فيما لا ينبغي الإخفاض فيه أو أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ووجبت عليه الإعادة. عمدة الدليل هذه الصحيحة، وصحيحة أخرى نظير هذه الصحيحة. فموضوع الحكم يعني وجوب الإعادة ونقض الصلاة موضوعه الجهر فيما ينبغي الإجهار فيه أو الإخفاض فيما ينبغي الإخفاض، يعني الجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو الإخفاض فيما لا ينبغي الإخفاض فيه. من أين علمنا أنه ينبغي الإخفاض في البسملة في الركعة الثالثة والرابعة حتى إذا أجهر المكلف فيقال إنه أجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه؟ الصورة من أين نهرز ما أن المشهور أفتو باستهباب الجهر، فكيف يمكن أن يقال إن هذا مما لا ينبغي الإجهار فيه؟ وعلى ذلك حيث إنه لم يدل دليل على وجوب الإخفاض في البسملة في الركعتين الأخيرتين، فالظاهر هو جواز الإجهار فيه ولا بأس بالإتيان به رجاء بداعي محبوبيته ولو من جهة فتوى الفقهاء، فالإجهار لا إشكال فيه. أما ثبوت الاستهباب يعني الإتيان به بعنوان الاستهباب جزماً هذا لم يدل عليه دليل، فالحكم بالتخيير. أراد أن يجهر فله ذلك، يخفت فله ذلك، إذا أجهر برجاء المحبوبية لا مانع من ذلك لفتوى المشهور بالاستهباب. هذا بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين. وهل الحكم ثابت في الركعتين الأولتين مطلقا سواء كان وجوب الإخفاض فيهما لذاتهما كما في صلاة الظهر والعصر حيث إنه يجب الإخفاض في الركعتين الأولتين منهما، أو كان الإخفاض لأمر خارجي لأمر عارضي، وإلا كان الجهر واجبا في نفسه، وإنما وجب الإخفاض لعارضين كما في الركعتين الأولتين من صلاة المغرب أو العشاء أو صلاة الغداة اللتين كان يجب فيهما الجهر ولكن قد يجب الإخفات لأمر عارض كما إذا كان مأموما مسبوقا فاقتدى بالإمام في الركعة الثانية مثلا في الركعة الثانية من صلاة المغرب لا يتصور هذا في صلاة الغداة وإنما يتصور في صلاة المغرب أو صلاة العشاء فلو فرضنا أنه اقتدى بالإمام في الركعة الثانية فوجب عليه القراءة في الركعة الثالثة من الإمام والركعة الثانية للمأموم القراءة غير ساقطة لا بد له من القراءة ولكن يجب عليه القراءة إخفاتا على ما دلت عليه النصوص من أنه يقرأ في نفسه ولا يسمع الإمام صوته هذه القراءة التي هي إخفاتية يعني الركعة الثانية للمأموم التي هي ركعة ثالثة للإمام ويجب فيها القراءة إخفاتاً هل يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في هذه الركعة أو أن الجهر غير مشروع فضلاً عن كونه مستحباً الظاهر هو عدم المشروعية والوجه في ذلك أن إطلاق قوله عليه السلام يقرأ في نفسه أو لا يسمع الإمام جميع ذلك بل دلت على وجوب الإخفات في هذه القراءة وقلنا إن البسملة جزء من القراءة وجزء من السورة فهذا مورد ينبغي الإخفات فيه فإذا أجهر فيما ينبغي الإخفات فيه أو فيما لا ينبغي الجهر فيه متعمدا فقد نقض صلاته يكون موردا لسيئة زرارة حيث إن إطلاق الدليل اقتضى وجوب الإخفات في جميع أجزاء القراءة ومن جملة أجزائها البسملة فيجب الإخفات فيها بمقتضى الناس يعني لو موضع ينبغي فيه الإخفات وبمقتضى صحيحة زرارة إذا أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه فقد نقض صلاته فيحكم بالبطلان وأما صحيحتان لسفان كما ذكرناه فموردهما أن الصادق عليه السلام كان إماما ولم يكن مأمورا بالإخفات التعدي من هذا المورد يعني من مورد وجب فيه الإخفات في نفسه لا أنه وجب الإخفات لأمر عارضي من جهة الجماعة مثلا يحتاج إلى دليل وبعبارة أخرى مقتضى إطلاق الدليل هو وجوب الإخفات في البسملة أيضا ولا بد من دليل نخرج به عن هذا الإطلاق فنحكم باستحباب الجهر وهذا لم يثبت إذن الواجب على المأموم الإخفات في تمام القراءة حتى بالنسبة إلى المسملة ولا يستحب الجهر بالمسملة في هذه الصلاة الإخفائية بالأرز لا الإخفائية بالذات هذا تمام كلامنا بل في استهباب الجهر بالمسملة باعتبار موارده ثم ذكر قد نسى الله نفسه الماتين أن المصلي إذا أجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر متعمدا بطلت صلاته و وجبت علیه الاعاده الحکم کما ذکره قدس الله نفسه و ذالک لصحیحته زراره علا ما تقدم. و اما اذا کان ناسیا او ساهیا، از ساهی لم یذکر فی عبارت المسمت ولیکن مذکور فی روایه، اذا کان ناسیا او کان بل ساهیا او کان جاهلا فلا تجمع علیه العاده یحکم بصحت صلاته بلا فرق بین الجهل بالحکم او الجهل بالموضوع والجهل بالحکم کان ان تقصیر او کان ان قصور فیما اذا تمشا منه قصد القربه ثم احتاط قدس الله نفسه بالاعاده فیما اذا کان الجهل جهلا ان تقصیر تنبه للمسلم ولكن لم يسأل تسامحا و تساهلا و بعد ذلك صلى جهلا بالحكم ثم انكشف بعد ذلك انه اجهر في موضع الاخفاض او اخفت في موضع الجهل. المذكور في احدى الصحيحتين لزراره السهو والنسيان ولم يذكر الجهل فيه، ولكن المذكور في الصحيحة الثانية الجهل أيضا أو كان لا يدري فلا شيء عليه. لا إشكال في ثبوت الحكم بالنسبة إلى السهو والنسيان، فلو سهى في صلاته وقرأ جهرا أو نسي ذلك فصلى جهرا في موضع الإخفاض او بالعكس ثم التفت بعد ذلك لا حاجة الى العادة لا يعيد صلاته. اما بالنسبة الى الجهل، لو فرضنا ان الجهل جهل بل جهل مركب يعني غافل حال الامان لم يلتفت الى ان الجهل او الاخفات واجبون، هذا ايضا لا اشكال فيه. لا يجب عليه العاده يحكم بصحه صلاته، وهذا هو المتيقن من قوله عليه السلام او كان لا يدري. وكذلك اذا فرضنا انه جاهل متنبه وملتفت إلا أنه قاصر لا مقصر، كما لو فرضنا أنه قلد مجتهدا يرى جواز الجهر في صلاتين، أو نفس المجتهد والمفتي هو بنفسه صلى فكان يرى جواز الجهر بعدما صلى بنا على وجوب الإخفاض. أيضا يصح أن يقال إنه لم يكن يدري حال الصلاة باعتبار أن جهله كان جهل قصور، فكانت الفتوى مثلا فتوى نفسي أو فتوى مقلدي كان على جواز الجهل أو جواز الاستخفاض، وبعد ذلك انكشف الخلاف. أيضا لا حاجة إلى الإعادة لقوله عليه السلام او كان لا يدري. لهذا لم يكن يدري ان الجهر واجب او الاخفاض واجب فيحكم بصحة صلاته، بل الظاهر انه اذا كان جهلا ان تقصير، ولكن بعد ذلك حال الصلاة غفل وتمشى منه قصد القربى كما هو الغالب في أكثر الأعوام بالنسبة إلى المسائل التي لا يدرونها يلتفتون في زمان، ولكن بعد ذلك يغفلون فتقع الصلاة أو غير الصلاة من العبادات بل تقع على خلاف الواقع ويتمشى منهم قتل القربى لعدم الالتفات حال العمل لا يلتفتون الى ذلك. ايضا يدخل في النماية في الصحيحة او كان لا يدري، هذا ايضا لم يكن يدري، وان كان عدم العلم مستندا الى تقصيرين ودعما انصراف الرماية الى الجهل عن قصورين لا نعرف لها وجها، فهذا ايضا داخل في موضوع الحكم فيحكم عليه بعدم وجوب العادة. وهل يعاقب على مخالفته من جهة تركه في ترك السؤال وتقصيره ومسامحته أو لا عقاب؟ فيه كلام طويل تعرضنا له في بحث الأصول. هنا البحث بحث فقهي بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة، الحكم هو هذا، وهل يعاقب في ترك السؤال أو لا يعاقب؟ عقاب عقاب على التجري أو على مخالفة الواقع، فيه كلام مفصل. وإذا فرضنا أنه كان جاهلا حال العمل، أتى بالعمل مع الترديد، لا يدري أن هذا مأمور به أو أنه ليس بمأمور به، يشكل شمول الرواية لمثل ذلك. فإن الظاهر من الرواية أن المصلي حينما صلى في نفسه يرى أنه فرغت ذمته من الواجب، وأما إذا صلى مع الترديد لا يعلم أن هذا الذي يأتي به مشروع في الشريعة المقدسة أو غير مشروع في الشريعة المقدسة، لا يمكنه قصد الأمر جزما. نعم احتمالا ممكن، الجزم لا يمكن تشريع المحرم، شمول الحكم لمثل ذلك مشكل. وبعبارة أخرى، الظاهر من الصحيحة أن هذا كان يصلي كما كان يصلي بقية الناس، يعني يأتون بالعمل بداعي فراغ عن عهدة التكليف المشغول به الذمة، فيأتي بما هو وظيفته وبما أن هذا مأمور به. هذا لا يمكن من الجاهل الملتفت حال العمل، إذا كان ملتفتا حال العمل إلى أن هذا لعله غير مشروع، كيف يتمشى منه قصد القربة؟ والإتيان بالعمل برجاء المحبوبية وبعنوان الاحتمال لعله خلاف ظاهر الصحيحة وخلاف ما ينتصرف إليه الصحيحة، فالحكم في مثل هذه المسألة محل إشكال، أنه إذا صلى مع الترديد. فللكلام بقية إن شاء الله نتكلم.